العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فيسرنا في هذه الليلة المباركة وعن طريق السلسلة الطيبة للقاءة الجمعة مع عدد من علماء هذه البلاد المباركة، وهذا اللقاء هو اللقاء الثاني في هذا اليوم الموافق للخامس من شهر صفر بعد صلاة المغرب، لقاؤنا مع أحد كبار علمائنا الأجلاء وهو سماحة الشيخ صالح بن محمد الحيدان، رئيس مجلس القضاء الأعلى وعضو هيئة كبار العلماء. وفي هذا اللقاء المبارك أيضا يسرنا أن نرحب بإخوتنا في منطقة الجوف الذين يشاركوننا من خلال البث المباشر، وذلك في جامع شيخ الإسلام ابن تيمية في منطقة الجوف، وكذلك نرحب بأخوتنا المشاركين لنا من دولة الكويت في مركز جمعية إحياء التراث، ونرحب بكم أيها الحضور في هذا المسجد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، كما نسأله جل وعلا أن يجزي سماحة شيخنا خير الجزاء على جهوده المباركة وأعماله الدؤوبة المخلصة، والتي من خلالها يحرص على الالتقاء بأبنائه في المؤسسات التعليمية وفي المساجد ليشاركهم ما يهمهم ويجيبوا على أسئلتهم واستفساراتهم. ونترك المجال لسماحته لإلقاء كلمة توجيهية في هذه الدقائق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده وخليله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. وبعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما في صحيح مسلم وغيره: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، قالها صلى الله عليه وسلم 3 مرات. فقال الصحابة: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذا الحديث العظيم الصحيح الذي يبين المصطفى المبلغ عن الله رسالاته أمر النصيحة وأهميته وعلو شأن النصيحة في هذا الدين، وكأنها الدين كله. فيحتاج المسلم إلى أن يتأمل هذا الأمر، ثم يتأمل وضعه وفعله، هل يقوم بشيء من ذلك؟ فإن وجد أنه ممن يقومون لهذا فليحمد الله على التوفيق، فإن الفضل كله لله. ما يعمل الإنسان عملا صالحا أو يتجنب عملا محرما إلا والفضل لله جل وعلا في هذا التوفيق. فيحتاج العبد أن يشكر الله على ما يقوم به من أعمال صالحة، وأن يشكر الله جل وعلا على ما يتجنب من أعمال سيئة، لأن المهدي من هداه الله، كما في صحيح مسلم من حديث أبي ذر القدسي الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا، إذ يقول في الحديث: كلكم ضال إلا من هديته. الدين النصيحة لله، الله غني جل وعلا عن نصح العباد، هو الخلاق العليم، ما من خير إلا منه، ولا يدفع شر إلا بلطفه وفضله وإحسانه، وما يقوم إنسان بعمل أو ينكف عن مكروه إلا بفضله جل وعلا. النصيحة لله أن يخلص الناس العبادة له، أن يعبدوه ولا يشركون به شيئا، أن يطيعوه جل وعلا،
يأتمر بما أمر به
وينتهوا عما نهى عنه، ويعلمون أنه جل وعلا مطلع عليهم، لا تخفى عليه سبحانه وتعالى من عباده خافية.
لا يتناجى اثنان فأكثر،
بل لا يحدث امرؤ نفسه إلا والمولى جل وعلا قد علم ذلك كله.
فمن النصح له أن يخافه العبد،
ويخشى أن ينزل العبد حوائجه بخالقه، أن يقبل على خالقه جل وعلا ثم ينظر
في أعماله،
فما كان من صالح حمد الله على هذا التوفيق،
وما كان من سوى ذلك بادر إلى التوبة والإنابة.
من النصح لله جل وعلا أن تحب الخير لعباد الله، أن تطيع الله في نفسك وأن تطيع الله في عباد الله.
النصيحة لله جل وعلا
أن تحل ما أحل الله ورسوله،
أن تحرم ما أحرم الله، ما حرم الله ورسوله،
أن تجعل من نفسك على نفسك رقيبا
لله ولكتابه.
النصيحة لهذا القرآن العظيم
الإكثار من تلاوته،
تدبر معانيه، تأمل ما فيه من أوامر
وما فيه من نواهي،
وما ذكر من أخلاق كريمة، وما ذكر من أخلاق ذميمة، وما قيل عن الغدر والخيانات. ثم يعود المرء إلى نفسه فينظر
هل فيه من هذه الأخلاق الشريفة التي أثنى الله عليها
شيء؟ إن كان ذلك فلحمد الله.
هل يرتكب شيئا مما
ذمه هذا القرآن العظيم؟ فليبادر إلى التوبة،
فإن الله يحب التوابين ويحب المطهرين. ليتلذذ بتلاوة القرآن الكريم،
ليتخذ من وقته في بيته لحظات يقرأ كلام الله بصوت يسمعه من حوله،
لما في قراءة القرآن في المنازل من الخير العظيم.
يحرص على أن يعلم الناس القرآن ولو بأقل قليل،
لحديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه.
يحرص على أن يشارك الناس في الخير
في تعليم هذا القرآن،
في بيان مقاصد هذا الكتاب الكريم، إلى غير ذلك مما يطول
والوقت لا يتسع.
النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحبه، الحب الذي يثمر الطاعة ويحمل على نصرة سنته، وحب ما يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم،
وحب من يحبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أن توقن أنه ما من خير إلا وقد دل عليه هذا المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولا شر إلا وحذر منه،
فهو أكمل الناس في كل قول وعمل، وأنصح الناس وأتقى الناس لله جل وعلا.
النصح له أن تدعو
الناس لتعلم سنته،
وأن تجعل من نفسك إذا كنت ممن له يد في طاز العلم
دقائق
تراجع سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم
وتتأمل كلامه،
فإن على كلامه نورا
صلوات الله وسلامه عليه،
لأن أفضل الكلام بعد كلام الله جل وعلا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم.
حبه صلى الله عليه وسلم وحب الله جل وعلا
يتذوق بهما حلاوة الإيمان،
إلى غير ذلك من الأحاديث الصحيحة في هذا المجال.
لأن من أحب في الله وأبغض في الله وولى في الله وعاد في الله، من أحب الله ورسوله
حبا يفوق كل حب للبشر،
كان على خير عظيم لله ولرسوله ولكتابه ورسوله ولأئمة المسلمين.
أئمة المسلمين
النصح لهم، من يستطيع أن يصل إليهم ينصحهم، يبين لهم الحق ويحثهم عليه، ويحذرهم من الباطل، وينذرهم مغبة الوقوع فيه،
وأن يكون صادقا فيما يقول، جادا فيما يأمر به وينهى عنه يخوفهم بالله جل وعلا، وإن كان لا يقدر على ذلك ولا يصل، وأمكنه أن يوصل ذلك عن طريق غيره فعل، وإن لم يستطع لا ذا ولا ذاك يدعو لهم بالهداية والاستقامة ونصرة الحق وأهله وإذلال الباطل وأهله. وليتذكر أن الله أقسم وهو أصدق القائلين أن الناس كلهم خاسرون إلا من وصفهم جل وعلا بالإيمان وعمل الصالحات والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. فيفكر الإنسان حتى لا يكون ممن لا يتصف بشيء من هذه الصفات فيقع في حفرة الخاسرين لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين. أئمة المسلمين يدعى لهم، لا يدعى لهم بأن يدركوا ما يريدون أو أن يصلوا ما يرغبون ويحصلوا أو أن يحصلوا كل ما شاءوا، وإنما يدعى لهم بالهداية والاستقامة والصلاح ونصرة الحق وإذلال الباطل والغيرة على محارم الله وعلى دينه وشعائر دينه، لأن هذا هو النص الصحيح والنصح لعامة المسلمين أن ينصحهم ويشير عليهم بالخير يستشاروه ويبادرهم بالمشورة ولو لم يستشيروه، أن يحب لهم الخير، أن يفرح بما ينالون من خير وسعادة في أمور دينهم ودنياهم فيما لا يطغي ولا يلهي. هذه النصيحة يحتاج المسلم إلى أن يحرص أن يطبقها على نفسه. المسلمون الآن في أمس الحاجة إلى القيام بها، الناس في كل وقت محتاجون إلى التناصح والتعاون والتآمر بالمعروف والتناهي عن المنكر، ولكن هذا الزمن الذي أظلمت الآفاق من كل جهة وتكالب الأعداء من كل أفق وصوب واهتموا بإذلال المسلمين وصدهم عن دينهم، صار المسلمون محتاجين إلى أن يتعاونوا ويتناصحوا ويفكروا ما الذي يعملونه ليصدوا بإذن الله جل وعلا هذه العواصف المقبلة وهذه المكائد المتنوعة، فإنه لا عاصمة إلا من رحم الله. ثم الإنسان يفكر في نفسه فيتخذ من وقته أوقاتا يخلو فيها بربه جل وعلا، يتهجد في ليلة أو في نهار يصلي ركعات ثم يلح على ربه جل وعلا بإجابة الدعاء، يدعو لنفسه ويدعو للمسلمين بصلاح الحال والمآل، لأن يرفع الله عنهم ما أصابهم من مذلات وحل بهم من نكبات وتسلط عليهم به الأعداء، فإن الأعداء لا ينتظر منهم خير ولا يؤمن منهم أن يكونوا ناصحين للمسلمين. أخبرنا ربنا جل وعلا عنهم بأنهم لن يرضوا عنا حتى نقع فيما هم فيه، ثم أيضا نبقى أذلة معهم لا أرداء لهم. المسلمون محتاجون إلى أن يرجعوا إلى الله رجوعا سابقا، لأنه لا يمكن أن تتبدل أحوالهم ولا أن تزول مذلتهم ولا أن يستعيدوا عزتهم ومجدهم إلا بإخلاص العمل لوجه الله ومراجعة النفس ومراجعة الدين، كما جاء في الحديث الصحيح الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله ضربكم الله بذل لا يرفع عنكم حتى تراجعوا دينكم. ما قال جل صلوات الله وسلامه عليه حتى تراجعوا ملتقيات ومجالس سياسية وأندية دولية أو غير ذلك، لا بد من مراجعة هذا الدين، ومراجعة هذا الدين نصرته والقيام بحقه وتعظيم هذه الشعائر والصدق في ذلك، لأنه لا ينفع مع الله إلا الصدق. لا تخفى عليه خافية جل وعلا، يعلم الصادق من غير الصادق، فيحتاج الناس لأن يصدقوا. هذه الأمور مهمة يا عباد الله لكل أحد، وإنما على كل إنسان أن يقوم بما يقدر عليه. ولو أن الناس كلهم قام كل واحد منهم بما يقدر عليه ابتداء من علية القوم في أمور السياسة والدولة وانتهاء بأي خادم في المجتمع الإسلامي فكانت أحوالنا غير الأحوال التي نعيشها. وإنما في كثير من الأحوال يغلب علينا الشح المطاع والهوى المتبع وإعجاب كل ذي رأي برأيه، وذلك من أكثر الأمور. لكن لا يقول الإنسان أن هذا أمر عام كل المسلمين، ولكنه أمر كثير في بلاد الإسلام. كذلك ينبغي للإنسان أن يعود أهل بيته مراقبة الله ونصح النصح لله بإخلاص العبادة، تعظيم شعائر الدين، اتخاذ أوقات يخلو من في البيت لربه جل وعلا يتضرع وابتهال ومذلة وافتقار، وأن تربى الذرية الناشئة من بنين وبنات على مخافة الله وتعظيم شعائر دينه وإجلال الأخلاق الإسلامية واحترام العادات الموروثة عن سلف هذه الأمة، لأنها عادات كريمة وأخلاق جليلة فيها الأدب الرفيع والخلق العالي، فيحتاج الناس إلى أن ينشئوا ذراريهم على الخير والتقى والصلاح والفلاح، ويعظموا في نفوسهم تعظيم شعائر الدين ويعودوهم على ذلك حتى تنشأ ذرية مباركة صالحة مصلحة، فيتحقق في ذلك شيء كثير من النصيحة التي قال فيها سيد البشر الدين النصيحة. لا أسترسل الكلام الذي كما قلت مرارا ما أرانا نقول إلا معادا أو معارا أو معادا من قولنا مكرورا، وإنما أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يجعلنا في هذا المكان ومن يستمع في كل مكان من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يصلح أحوالنا وأحوال الأمة الإسلامية في كل مكان، وأن يرينا عاجلا غير آجل ارتفاع شأن المسلمين وعلو قدرهم وتعظيمهم لشعائر ربهم وحسن تمسكهم بكتاب الله جل وعلا وسنة نبيه، والصدق في جعلهما المهيمنين على كل مجالات الحياة من حكم وسياسة واقتصاد وتعليم وفي كل مجالات الحياة، كما نسأله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يحفظ لهذه المملكة أمنها ويصون لها حدودها ويحفظ لها دينها ودنياها ويصلح للمسلمين ويحفظ لهم في كل مكان دينهم ودنياهم، وأن يسمعنا عاجلا غير آجل تصدع بناء الكفار وانحلال عقودهم وتفرق جموعهم وانتشار الفوضى فيما بينهم بما لا يضر بالمسلمين وإنما يضعف شأنهم، كما نسأله بأسمائه وصفاته أن يرينا في اليهود ومن يحميهم ويدافع عنهم عاجلا غير آجل، وأن يرينا فيهم النكبات والنقم، وأن يكثر فيهم من البلايا والمحن، وأن يجعلهم عبرة للمعتبرين، كما نسأله بأسمائه وصفاته أن يرفع عن كل بلد من بلاد الإسلام كل مذلة وهوان، وأن يحل محلها تعظيم كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وحكم بين العباد في شرع الله، وأن ينشر العدل والفضل في سائر أرض الإسلام، وأن يصلح ولاة المسلمين في كل بلد، وأن يخص ولاة هذه البلاد بمزيد من السداد والتوفيق والصلاح والفلاح وتعظيم شعائر الدين وإجلال أمر الحرمين وتنقية هذه البلاد من سائر أنواع البلاء والفساد، أن يوفقهم لكل ما يقربنا إلى الله جل وعلا ويباعدنا عن الشر ويباعد الشر عنا، وأن يمنع قلوبهم بمخافة الله والخوف على ما هم فيه، فإن الله جل وعلا لا يظلم الناس، ولكن الناس إذا فرطوا بأمره وتهاونوا بشرعه ونسوا القوارع والمثلات أوشك أن يصيبهم الله، فإنه لا يدفع بلاء الله والمصائب إلا بالتوبة والإنابة. فنحن الولاة من أعظم المكاسب للأمة، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا في هذا المكان من المرحومين المغفور لهم، وأن يبارك لنا في أوقاتنا وأعمالنا وأعمارنا، وأن يتوب علينا ويهيئ لنا من أمرنا رشدا، إنه جل وعلا مجيب الدعاء. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
جزا الله سماحة شيخنا خير الجزاء على هذه الكلمات السديدة والتوصيات الجامعة المانعة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها في ميزان حسناته وأن ينفع بها المستمعين. الآن جاء دور الأسئلة، وسنبدأ بأسئلة إخواننا في منطقة الجوف، فليتفضلوا مشكورين.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب في بداية هذا اللقاء بسماحة الشيخ صالح الحيدان، وأقول له سلام أهل المنطقة عموما وسلام الحاضرين معي خصوصا، وعلى رأسهم فضيلة رئيس محاكم منطقة الجوف الشيخ زياد السعدون الذي يحضر هذا اللقاء معنا الآن.
عليكم وعلى جميع السلام الحاضرين عندنا.
يقول أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، ما حكم شراء أرقام من المتقدمين للحصول على منح بلدية سابقة، فأقوم بشراء أرقامهم لكي يتنازل لي عن الأرض مستقبلا حال خروج اسمه في المنح؟
لا يظهر لي جواز مثل هذه الأشياء، لأن ذلك بيع شيء غير معلوم ولا مستقر ولا يدرى ماذا ينتج عنه، والأصل في البيوع أن يكون بيع الشيء عن معرفة لما يباع.
يقول أحسن الله إليكم، في عملي النقل إلى مكان آخر مستحيل بحكم رفض المسؤول في الوزارة لذلك، وهذا الرفض دون مبرر، ولم ينقل أحد في السابق إلا عن طريق الحصول على أمر ممن هو أعلى منه منصبا، فهل يحق لي دفع أموال مقابل أن يحاول من أدفع له المال الحصول على ذلك الأمر حتى أتمكن من النقل؟
الواجب أن يكون الإنسان ساعيا في صلاح المجتمع، وأن لا يحمل أحدا على ما يكون من فساد الموظفين، فإعطاء إنسان يبذل له أمر نقل إن كان هذا المعطى من المسؤولين في تلك الدوائر فهذا من الرشا، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. وإن كان لآخر سوف يسعى هو، فهذا من تدريب الناس على ألا يقضوا حاجات أحد إلا بمقابل دون أن يبذلوا شيئا عوضا عن ذلك. وهناك شيء آخر فيما يتعلق بالشفاعة، دون أن يكون للشافع أي تأثير بكسب للمسؤول له شأن آخر، لكن لا ينبغي أن يعطى وصفة العموم.
أحسن الله عليكم، ما حكم لبس العدسات اللاصقة الملونة الطبية لا بقصد التقليد؟
لا أدري لماذا اختيار الملونة، هل يراد أن يكون أثر النظر أدق وأنفع إن كان لغرض حقيق صحيح فلا حرج، كالوقاف الضوء القوي أو الشمس أو المصابيح، يلبس الإنسان عدسات لاصقة حتى لا يشتد أثر الضوء عليه، إن كان ذلك كذلك فلا حرج، كما يلبس النظارات المظلة التي فيها ظل وإن كان الأمر تبدو الحدقة كأنها بذلك اللون فهذا من تغيير خلق الله ولا يجوز. نعم.
وأحسن الله إليكم، ما حكم ذهاب المرأة مع رجل أجنبي لمسافة بعيدة لقصد العمل يوميا مع نساء؟
النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم أو زوجة كلمة النحو. ولما خرج تكلم صلى الله عليه وسلم بذلك، وإذا برجل قد اكتتب في غزوة من الغزوات في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله إنني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وإن امرأتي ذهبت حاجة، قال اذهب مع حجة مع امرأتك. فالأمر مهم. أما إذا كانت المسافة داخل المدينة لا يخرج، والنساء يجتمعن في السيارة ثم لا يتفرقن في النزول حتى لا يبقى إلا واحدة، إن كان الأمر كذلك في حال ضرورة دون خروج عن المدينة فأرجو أنه لا حرج.
يقول أحسن الله إليكم، كثر في هذا الزمان التكلم في مسألة الجهاد، وكثير من الشباب يريدون الخروج إلى الجهاد بدون إذن أحد، فما هو الضابط في ذلك حيث أن بعضهم يقول لا يضر قلة المسلمين لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا أقل من الكفار ويجاهدون مع القلة؟
الفارق كبير جدا بين ذلك الوقت وهذا الوقت. في ذلك الوقت وسائل القتال متحدة، إنما هي في القوس والنشاب والسيف والرمح، وأما الآن فالجهاد في مواجهة الكفار الذين يملكون منا وسائل السلاح والمتطور الذي لا يوجد مع المسلمين للأسف ما يماثله. هذا من جانب، ومن جانب آخر قد يعرض المرء دولته إذا ذهب منها ليقاتل في دولة أخرى لأن تقصد بالضرب من الكفار، فلا بد من الاستئذان. ثم القتال مع من يذهب إليهم لا بد أن يعرف وضعهم وما هو الحال عندهم وماذا تؤول إليه الأمور. الجهاد لا شك أنه قائم إلى قيام الساعة، ولا يمكن أن يقال إنه بطل في يوم من الأيام، وإنما إذا قامت مقوماته. النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر ما قاتل، ولما صار بإمكان المسلمين أن يقاتلوا قاتلوا، وكانوا في قتالهم ينتصرون على الكفار لأن الوسائل متشابهة. أما في هذا الزمن فالمسلمون للأسف تخلفوا عشرات السنين. وإذا قلنا إن دولة اليهود إنما بدأت في عام 67 هجرية تقريبا أو في قريب من ذلك، يعني 300، في هذا الوقت لم تتم 60 سنة أو قريب من ذلك، وأصبحت متفوقة على جميع أهل الشرق الأوسط. والمسلمون والعرب بعض دولهم عشرات الملايين ثم لم يصلوا إلى ما وصل إليه، إضافة إلى أن المسلمين للأسف والدول العربية في ثورة وراء ثورة وانقلاب وراء انقلاب، ثم حكومات تأتي على أنقاض حكومات، ولا تجد أن حكومة حلت على أنقاض حكومة إلا والحكومة التالية أسوأ من الحكومة السابقة، وقد لا يستطيع الإنسان أن يستثني دولة من الدول. فالمسلمون ضيعوا أمر الله فضاعوا، أما الجهاد فلا أحد يستطيع أن يقول أنه لا جهاد، فإن المذهب أهل السنة والجماعة أن الجهاد قائم إلى قيام الساعة، لكن لكل وقت ما يناسب. في هذا الوقت يمكن الإنسان أن يعين المجاهدين بالمال، من لا مال له يعينهم ولو بالدعاء، وأهم الأمور أن يصلح المجاهدون، أن يكونوا معظمين للصلاة والتوحيد العقيدة، لا يعبدون إلا الله. المسلمون مظلومون في هذا الزمن، وهذه الحروب التي قامت من الكفار على المسلمين كلها حروب ظالمة جائرة، لكن المسلمين لن يكون معهم ما يعينهم، ومع ذلك صاحبهم في بلادهم أنواع من الخيانات، والله المستعان.
يقول أحسن الله عليكم سماحة الشيخ، لدي مجموعة من الأسئلة يستفسرون عن جماعة التبليغ، هذا أحدها يقول: انتشر عندنا جماعة تسمى جماعة الأحباب وهي جماعة التبليغ، وهم يقولون لا بد على الإنسان من الدعوة إلى سبيل الله حتى وإن لم يكن عند الإنسان علم، ويقولون أن الأولى على الإنسان الدعوة بدون علم، وأن الله تعالى يفتح عليك عندما تقوم بالدعوة، وما رأيك في الدخول معهم والخروج معهم داخل السعودية وخارجها؟
لم أفهم الجماعة الثانية، وأما جماعة التبليغ فلا أرى مشاركتها من أحد. جماعة التبليغ في مبنى أمورها وبداية أعمالها ليست على أصول السنة، بالإضافة إلى ما هو معلوم في كثير من أمورها، لكن من حيث الأمور الظاهرة ليست متفقة مع السنة، وهذه المبادئ التي وضعوها والمدة التي يفرضونها لا أعلم لها أصل من السنة. والنبي عليه أفضل الصلاة والتسليم يقول في الحديث المخرج في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي لفظ: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته وسيرة أصحابه، من أراد الخير ونشر الخير فليتقيد بهذه السنة والسيرة المباركة، ففيها خير عظيم.
يقول أحسن الله عليكم: ما حكم رفع الصوت بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتأمين خلف الخطيب يوم الجمعة؟
أما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء ذكر اسمه عليه أفضل الصلاة والتسليم فلا حرج، لكن ينبغي أن لا يرفع الناس أصواتهم، كما ينبغي أن لا يرفع أصواتهم في الذكر واليوم يخطب. وأما قال آمين في إذا شرع الإمام بالدعاء فيؤمنون، لكن بصوت لا يخالط صوت الخطيب والخطبة. نعم.
يقول أحسن الله عليكم: هذه السائلة تقول: ما حكم صبغ الشعر للنساء بغير السواد تجمل للزوج؟
المباح في تغيير لون الشعر إنما هو تغيير لون الشيب بغير السواد، وما سوى ذلك فلا يجوز. والنبي عليه الصلاة والسلام لما لعن الواصلة المستوصلة والنامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة والواشرة المستوشرة قال: والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. ولما جاءت امرأة تسأل عن الوصل، وصل الشعر، وتخبر أن زوج ابنتها يرغب ذلك، قال عليه الصلاة والسلام: لا، هو حرام. وفيما يتعلق بالصبر في صحيح مسلم في قصة مبايعة أبي قحافة والد الصديق رضي الله عنهما، جاء ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا، فقال عليه الصلاة والسلام: غيروا هذا وجنبوه السواد. ولما سئل الإمام أحمد رحمه الله هل تكره السواد؟ قال كيف لا أكره وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وجنبه السواد. فتغيير الشيب أو الشعر الأبيض بغير السواد لا حرج، وأما أن تغير المرأة شعرها الأسود ليكون أشقر أو شعرها أشقر ليكون ذهبيا فكل ذلك من تغيير خلق الله ولا يحل.
أحسن الله عليكم. هذه السائلة تقول: المرأة إذا أخرت الصلاة إلى آخر وقتها ثم حاضت قبل أن تصليها، هل عليها قضاء إذا طهرت أم لا؟
نعم عليها القضاء، أما إذا حاضت حال ما فلا شيء عليها.
يقول أحسن الله عليكم: ما حكم المال الذي يؤخذ بلعب كرة القدم في الأندية وغيره؟
المال الذي يؤخذ إن كان هبة من الجهات المسؤولة فلا حرج على اللاعب، وأما إذا كان هذا المال من اللاعبين ليأخذه أحدهم فإنه لا يحل.
قل أحسن الله عليكم: إذا كنت في مجلس وذكر بعض العلماء بسوء هل أدافع عنهم أم ألجأ إلى الصمت؟
بل دافع لكن بحكمة ولطف. سل هذا الذي يغتاب هل يعلم حقيقة ما يقول، وهل بلغه بطريق يثبت بها الخبر، لأن الدفاع عن عرض المسلم من أفضل الأعمال الصالحة.
صلى الله عليكم. يقول: شخص قام بشراء سيارة بالعقد المنتهي بالتمليك، فما حكم هذا العقد؟ وهو ينوي أن يشتري السيارة ويدفع ما تبقى من المال، فما حكم شراء هذه السيارة ودفع المال المتبقي؟
صدر قرار من هيئة كبار العلماء في المملكة بتحريم هذا العقد، تحريم البيع التأجير المنتهي بالتمليك، وأنه عقد باطل لعدة أمور ذكرت في ذلك القرار.
قل أحسن الله إليكم: هل في أموال اليتامى زكاة؟ وكيف السبيل إذا طالت المدة ولم يعلم عدد السنوات التي لم تفرض فيها الزكاة؟
من ملك من مسلم مالا زكويا وجبت فيه الزكاة كبيرا كان أو صغيرا قاصرا أو غير قاصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في حديث معاذ عندما بعثوا إلى اليمن وأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة فتؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، لم يقل إذا كانوا قصارا فلا زكاة عليهم، وعلى ولي القصار أن يهتم بذلك وأن يحرص على ما يستطيع من تنمية مال القاصر أو وضعه في حال لا تأخذه الزكاة، كان يكون في عقار المغل أو غير ذلك. نعم.
يقول: أحسن الله إليكم، ما حكم القول عن آية من آيات الله تعالى في كتابه أنها آية ذهبية؟ ألا يعد ذلك من تشبيه كلام الله تعالى بالذهب، ومن ثم تشبيه صفة الله بصفة أحد المخلوقات؟
القرآن كله ولله الحمد غاية في الكمال والجمال والفصاحة وقمة البلاغة، فلا يقال هذه الآية ذهبية وتلك الأخرى فضية، وأما أن بعض آيات القرآن أعظم من بعض فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب: أي آية أعظم في كتاب الله؟ فقال: الله لا إله إلا الله هو الحي القيوم، فضرب صدره النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ليهنك العلم. نعم.
قل أحسن الله إليكم، شاع عند بعض الجهال أن الحكومة تلزم هيئة كبار العلماء بالفتيا بما تريد، أرجو توضيح ذلك مأجورين.
هذا في الحقيقة من إساءة الظن بالعلماء والدولة، فالدولة لا تلزم أحدا بأن يفتي بكذا وكذا. وهي أكثر العلماء تأسست وبدأت من عام 1391، فهي الآن لها 34 سنة وزيادة، ولا أذكر في مرة من المرات أنه جاء إلى هيئة كبار العلماء أو طلب منا فيها أن نفتي بما هو كذا وكذا، وإنما يطلب فتيا في موضوع من المواضيع ويدرس، وفي أكثر الأحوال تخرج الفتاوى بالاتفاق، وربما خرجت في بعض الأشياء ويوجد بعض الخلاف، وهذا شيء ليس بمستغرب. فالعلماء من عهد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يوجد بينهم بعض الخلاف في المسائل الفروعية، وأما الحكومة فهي ولله الحمد لا تفعل شيء من ذلك. وبالنسبة للحكومة، نحن لا نعلم في الدنيا حكومة تماثل هذه الحكومة حكومة المملكة، فهي بدون شك أفضل حكومة على الإطلاق في هذه الدنيا، ولا يقول أحد إنها كاملة، لها أخطاء ولنا أخطاء، لكنها خير حكومة على وجه الأرض. ولهذا يجب على كل مسلم في المملكة أو في غيرها أن يدعو الله لها بالثبات والقوة في الحق ونصرة الحق وأهله والعمل الجاد في إعانتها على القيام بما يجب عليها من خير، وإرشادها لترك ما لا ينبغي من أي شيء، فهي ولله الحمد أفضل حكومة على وجه الأرض. لا يقال أنها كالخلفاء الراشدين ولا كالصالحين الولاة الذين جاءوا بعدهم، وليسوا كالملك عبد العزيز وعهده غير قريب، ولكن الظروف الآن غير الظروف السابقة، والأعداء الكفار لهم تسلط ويتقصدون هذه البلاد بالسوء ويريدونها بالشر، ويحاولون محاولات كثيرة أن يضعفوا تمسكها بدينها، ولكن بحول الله ستثبت وسيبقى الخير في هذه البلاد. فإن بلاد العرب الجزيرة هي قلب الإسلام، والمملكة في هذه الجزيرة هي قلب الجزيرة، فنسأل الله أن يجعل هذا القلب قلبا مباركا حيا بالإيمان معمورا بالطاعات والصلاح. نعم.
دكتور أحسن الله عليكم، هل ذهب المرأة الملبوس عليه زكاة أم لا؟
الحلي المستعمل اختلف العلماء في حكم الزكاة فيه، ولا شك أن الراجح وجوب الزكاة، فإن مذهب أبي حنيفة ورواية في مذهب أحمد قول الشافعي أن فيه الزكاة، والرواية الأخرى التي عليها العمل والذي عليه العمل عند الشافعية وقول المالكية إلا من قال بوجوب الزكاة أنه لا زكاة في الحلي المستعمل إذا كان يستعمل حقيقة، لكن الراجح من حيث الدليل وجوب الزكاة في الحلي إذا بلغ نصابا، لأدلة كثيرة منها ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يخرج الزكاة إلا إذا كان يوم القيامة صفي حتله صفائح من النار، ولم يستثن من ذلك حلي امرأة. والذين قالوا بعدم وجوب الزكاة فيه قالوا إن حكمه حكم الأمور التي يستعملها الإنسان كالدابة والبيت الذي يسكنه والإبل التي يسقي عليها حرثه وزرعه، اجتهدوا في ذلك، لكن لا يوجد حديث صحيح على الإطلاق يجعل الحلي لا زكاة فيه، وإنما يروى عن بعض الصحابة أنه لا زكاة فيه، ويروى عن بعض الصحابة أي فيما يقابل هؤلاء من يرى فيه الزكاة، والراجح من حيث الدليل وجوب الزكاة فيه استعمل أو لم يستعمل.
السلام عليكم، يقول هل يجوز دفع الزكاة للأخ إذا كان غير متزوج ويدرس على حسابه في المعاهد الخاصة
وأنه يعمل براتب لا يتجاوز 1300 ريال في مدينة كالرياض والتي تحتاج إلى مصاريف كثيرة من مسكن ونقل وغيره من المصاريف الشخصية.
الزكاة تحل، تجوز للقريب المحتاج، لكن الزكاة ليست ملكا للمزكي، وإنما المزكي يتصرف فيها بما يظهر له أنه الأصلح. فإذا وجد فقيرا أشد فقرا من أخيه الذي يقبض 1000 وزيادة وجب عليه أن يدفع الزكاة للفقير الذي يعلم فقره. أما إذا علم فقر أخيه ولم يثبت لديه فقر الآخرين فإنه يدفع الزكاة لمن يعلمه فقيرا حقا.
نعم. أحسن الله عليكم. لي مبلغ من المال عند إدارة التعليم ولم يصرف لي إلا بعد 3 سنوات، فهل في هذا المبلغ زكاة؟
الشأن في المال الذي يكون عند الدولة في ذمتها قيمة مشاريع أو توريد بضائع حاجات أنه في جهة مأمونة من حيث السداد، فالزكاة واجبة فيه. الدين إذا كان على مالي لو شاء صاحبه استحصره وجبت فيه الزكاة، وإذا كان على فقير لا يدرى هل يزكي أو لا، هل يبذل أو لا، لن تجب فيه الزكاة حتى يقبضه صاحبه.
أحسن الله إليكم. إذا تعارض بر الوالدين وطلب العلم، حيث أن الوالدين يريدون الجلوس عندهم والتمسك في الدراسة كي ينفعهم ويعطيهم من مرتبه، يقول وأعني بطلب العلم الذهاب من قرية إلى مدينة فيها علماء بعيدة عن القرية.
إذا كان الوالدان محتاجين للولد وخدمته فإنه يجب عليه أن يبقى مع والديه، إلا إذا كان محتاجا لطلب العلم الذي يريد أن يعبد الله به، يعرف كيف يصلي كيف يصوم كيف يزكي، فهذا وهذا علم يتيسر معرفته بسهولة. وأما أن يتركهما ليذهب لطلب العلم وهما محتاجان لخدمته والإشراف على شؤونهما وقضاء حوائجهما فإنه يجب عليه أن يقوم عليهما. فإن رجلا قال النبي صلى الله عليه وسلم جاء يستأذنه بالقتال والجهاد فقال له أحي والداك أو أحدهما؟ قال بل كلاهما. قال فيهما فجاه. هذا في حال عدم وجوب الجهاد. أما إذا كان الناس في حال استنفار عام فوجب على الناس أن يخرجوا للقتال لدفع العدو، فإنه يخرج كل من كان قادرا. وهذا هو الفرق فيما يتعلق بفرض العين. أما في هذه الحال فطاعة الوالدين وخدمتهما والقيام على شؤونهما من أهم الأمور ومن أسباب التوفيق في الرزق والأهل والعمل.
يقول أحسن الله إليكم. بعض الناس يعتقدون أن الميت إذا عرض في المنام لإنسان يجب عليه أن يجب على الحي أن يفعل عشاء، فهل هذا يجوز أم هو بدعة؟
عشاء عشاء
يقول بعض الناس يعتقدون أن الميت إذا عرض في المنام للإنسان يجب عليه أي على الحي أن يفعل عشاء، فهل هذا يجوز أم هو بدعة؟
أما الصدقة عن الميت فهي مشروعة، وأما أن اتخذ نوع عشاء للميت كالشيء الذي كان ساريا في البلاد هنا، إذا كان القصد من ذلك الإحسان إلى الأهل والولد والجيران فهو من الصدقات فنحرج. وأما أن اتخذ عشاء وصدقة في اليوم السابع أو اليوم 40 فهذه من البدع ليس لها أصل.
شكرا يا شيخ طارق. والآن ننتقل إلى الإخوة في الكويت فليتفضلوا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. نشكر سماحة الشيخ صالح الحيدان حفظه الله على إتاحة الفرصة لأبنائه من طلاب العلم وغيرهم
لطرح أسئلتهم واستفساراتهم، فنسأل الله أن يرفع قدركم سماحة الشيخ وينفع بعلمكم. والشكر كذلك موصول للإخوة الأفاضل القائمين على مؤسسة الدعوة الخيرية على إتاحتهم للقائنا بكبار أهل العلم. وأبلغ الشيخ سلام الأخوة والسلام الشيخ طارق العيسى رئيس جمعية إحياء التراث الإسلامي، ونستأذن الشيخ في طرح أسئلتنا. يسأل حفظكم الله، يقول: نص بعض الفقهاء رحمهم الله على أن الفتوى إذا تعددت في بلد ما فإن للحاكم أن يفصل في الخلاف، وحينئذ يجب اتباع هذه الفتوى وليس لأحد أن يصدر فتوى تخالفها، فأرجو التوضيح حفظكم الله.
الحاكم إذا خشي من الفوضى والبلبلة والاضطراب ومنع من كثير منع كثيرا من طلبة العلم من الفتية، وخص بالفتية من يرى ويرى الناس أنه أولى الناس بالفتية، فلا حرج، وعلى المفتي أن يحرص على إصابة الحق والاعتماد على الدليل فيما يفتي فيه، لأن ترك الناس كل يقول ما يريد وهذا يفتي وذاك يفتي يسبب للناس بلبلة واضطرابا وشكوكا، والحاكم الحازم يستشير العلماء من الأولى بأن يوكل إليه أمر الفتية بحيث لا يفتي أحد سواه، إذا كان قادرا هذا المفتي أن يغطي للبلد حاجاتها أو أن يختار معهم أن يقوم بكثير من الأمور. لا بد للناس أن يحرصوا على ضبط الأمور والعناية بصد كل ما من شأنه أن يزعزع في الناس ثقتهم بدينهم وعلمائهم.
أحسن الله عليكم. يسأل: هل يجوز لعامة الناس تغيير المنكر باليد إذا لم يحصل بتغييره مفسدة ككسر آلات اللغو والأغاني وإتلاف الخمور؟
النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي رواه مسلم وغيره: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي حديث آخر لما ذكر التغيير بالقلب قال: وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مخاطب به الناس كلهم، لا يختص به وال دون سائر الناس، وإنما يجب على كل أحد أن يقوم بما يقدر عليه، وأن لا يكون ما يقوم به مسببا لأنواع من الاضطرابات والفوضى والتعديات. وإذا وضعت الدولة من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فعلى من وضع أن يتقي الله ويحرص على القيام بهذا العمل. ثم إن الناس كلهم يقدرون على أن يأمروا بالمعروف إذا اتصفوا بالحكمة والروية والأناة وحسن الخطاب. فالله يقول وهو أصدق القائلين: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ويقول جل من قائل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. والله يقول عن هذه الأمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فإذا رأى الإنسان شخصا يرتكب أمرا مشينا لا يباح شرعا، يستطيع أن يقول له: إنني أحب لك الخير وأرغب لك بالسعادة، وهذا العمل لا يليق بك ولا تليق به أنت، وأمثال ذلك. فإن لطف الخطاب وكريم المحادثة لها من الأثر على النفوس ما لا يكون في الحزم، والحزم للسلطة المخولة.
أحسن الله إليكم. يسأل: بعض الناس يقلل من أهمية الحديث في موضوع التحذير من التكفير والخروج على الحكام، ويقول لا فائدة من هذا الكلام في هذا الوقت، لأن الأمة تحتاج إلى ما يجمعها لا ما يفرقها.
تكفير الحكام ما أدري ما هي المصلحة من ورائه، لأن تكفير الحكام أو تكفير الناس من شأنه أن يولد عداوات واضطرابات وشكوكا واختلافات. ومذهب أهل السنة والجماعة أن لا يكفر أحد بذنب إلا ما كان من الأعمال الكفرية الظاهرة التي عندنا عليها دليل وبرهان. أما الانشغال والاشتغال بتكفير الآخرين، هذا كافر، هذا العمل كفر، وهذا وهذا، إذا لم يبقى عند الإنسان إلا أن يقول هذا فسعى بالإصلاح كله، فكر في عواقب هذا الأمر. يجب على كل مسلم أن يحرص حرصا تاما على إصلاح الأمة ونشر الخير بينهم ودعوتهم إلى الخير والدعاء لهم بالصلاح والاستقامة. وأما الانشغال بالتكفير فهذا من شأن أهل البدع والضلالات، كفعل الخوارج والمعتزلة الذين يكفرون الناس. المعتزلة لا يكفرون، لكن يقولون من ارتكب ذنبا فهو مخلد في النار، والخوارج يقولون إنه كافر. ومعنى الطائفتين واحد، ما دام المسألة مسألة خلود في النار فلا يخلد إلا كافر، والله المستعان.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا
الدعوة إلى التوحيد قد يكون من المصلحة السكوت عنها في بعض البلدان بحجة أن من يدعو إلى التوحيد قد يعرض نفسه إلى الخطر.
ما أرسل الله جل وعلا من نبي ولا رسول ودعا إلا ويدعو إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له، فإن دعوة الرسل كلهم دعوة إلى التوحيد إخلاص العبادة لله، لكن الداعي من يقوم بالدعوة يستطيع أن يخاطب الناس في كل مكان بالغرض الذي يريد، لكن بالأسلوب الذي لا ينفر. الحكمة والموعظة الحسنة تقتضي من الإنسان أن يكون متعاملا مع الناس بما لا ينفره من الدعوة، النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم جلس في مكة 13 سنة يدعو إلى عبادة الله، فإنها أساس العمل، ولا فائدة في أي عمل إذا لم يكن الإنسان مخلصا العبادة لله جل وعلا. مهما كان الإنسان مصليا صائما متصدقا حاجا، إذا لم يكن تكن عبادته خالصة لوجه الله وأشرك يحبط العمل. لكن على من يقوم بالدعوة أن يحسن كيف يؤدي هذه الدعوة، كيف يبلغ الناس. ولا شيء كمراجعة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأسلوبه في الدعوة وأسلوب صحابته رضي الله عنهم وأساليب الأئمة الصالحين المصلحين الذين يقومون بالدعوة في كل فترة من فترات هذه عصور الإسلام.
السلام عليكم. هذه أسئلة لبعض القضاة والمحامين. يسأل حفظكم الله، يقول: هل يقضي القاضي بعلمه أم يقضي بما ثبت لديه من أدلة؟
القاضي لا يقضي بعلمه، وهذا هو الصحيح من كلام أهل العلم. هذه مسألة فيها خلاف، لكن الصحيح الراجح أن القاضي لا يقضي بعلمه، أي لا يحكم على هذا لأنه يعلم هو أن الحق عليه وليس على منازعه، لكن لا يجوز أن يحكم بشيء يعلم يقينا أنه باطل، وإنما يتوقف عن الحكم. أما إذا لم يتأكد فإن له في ذلك متسع، فإن له بذلك متسعا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو مما أسمع. فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فإنما هي قطعة من النار. النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن ينزل الوحي عليه ويبلغه بالحق، لكنه مشرع يقضي للناس بما ينبغي أن يكون عليه القضاة في المستقبل، وهو لا يقر على خطأ صلوات الله وسلامه عليه.
أحسن الله عليكم سماحة الشيخ. يسأل: هل يشرع ضرب المتهم لأخذ الاعتراف منه؟ أفتونا جزاكم الله خيرا.
إذا كانت التهمة لمصلحة عامة وليست لحق شخص من الناس، وكانت القرائن قوية والدلائل قوية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح خيبر وقال لابن حيي بن الأخطب: أين المال؟ قال له: أكرته الحروب يا محمد. فقال عليه الصلاة والسلام: المال كثير والوقت قصير. فلما لم يستجب قال للزبير بن العوام: مستوى بعذاب. فاعترف وجاء بمال في جلد ثور نبلها. فإذا قامت القرائن القوية في أمر يتعلق بالأمة وليس يتعلق بشخص معين، أما الحقوق التي بين الأفراد المتنازعين فمن شأن القاضي أن لا يكون واقفا مع طرف من الأطراف، فإن على كل صاحب حق أن يأتي بحجة حقه ويسعى لإيراد ما يثبت ما يدعيه، ولا يحل للقاضي أن يوصل نفسه مع شخص دون الآخر.
أحسن الله عليكم. يسأل يقول: سماحة الشيخ، مهنة المحاماة هل فيها من آداب وأصول يجب مراعاتها؟ وبماذا تنصحون المحامين الذين ربما عرفوا الحق ولكنهم تحايلوا عليه في بعض الدول التي تقضي بالأحكام الوضعية؟
شر الناس من ظلم الناس للناس، ولا يحل للإنسان أن يطالب لشخص بشيء يرى أن القانون الوضعي يمكنه من حصول عليه، وهو يعلم أن الشرع لا يحل ذلك. إذا فعل بحكم مواد القانون أن يحقق لمن يحامي عنه ما يطلب، ولكنه في حقيقة الأمر لا يحل له، فإنه يكون من الذين يعينون على أكل أموال الناس بالباطل. وأكل الأموال بالباطل إنما هو أكل من نار جهنم والعياذ بالله. يجب على من تولى المحاماة أن يجعل أهم تحقيق العدل وإنصاف المظلوم ونصرته وأخذ الحق من يد الظالم. فإذا التبس الأمر فليرجع إلى أصول الشريعة ودلائل أحكامها، ولا يحل له أن يقول القانون نص على أن هذا له الحق أو أن هذا المال لا يثبت إلا بكذا وكذا في القانون، وما يثبته صاحب الحق بغير ما دل عليه القانون لا يعتبر، فإن هذا لا يحل له. نعم.
شكرا يا شيخ. لعلنا ننتهي من الأسئلة الموجهة منكم، لأن الأسئلة التي لدينا كثيرة جدا سواء للحاضرين أو عبر الشبكة، ولعل بعضها إن شاء الله ينوب عن بعض فنكتفي به. فضيلة الشيخ، ما موقف العلماء والدعاة من الدعوة للإصلاح السياسي والذي تشهد البلاد دعوات متكررة إليه؟ وهل العلماء ضد الإصلاح في هذا الجانب؟
الإصلاح مطلوب في كل وقت، لكن الإصلاح ينبغي أن يكون على أصول شرعية وليس على مطالب عامة الناس وأفرادهم. ينبغي أن يكون الإصلاح مبنيا على ما دل عليه الكتاب والسنة وما دلت عليه سيرة الصحابة والتابعين رضي الله عنهم وأرضاهم. إنصاف المظلوم ونصرته وأخذ الحق من الظالم ومنعه من الظلم إلى غير ذلك. وأما الإصلاح الذي يردد في الصحافة أو في بعض اللقاءات فينبغي أن يعرض على أحكام الإسلام ما كان في أحكام الشريعة معتبرا إصلاحا ففيها ما يغني عن هذه المطالبات، وما كان ليس بإصلاح فينبغي أن يتقيد بما دل عليه القرآن والسنة وما فهم عنهما وأصله علماء الإسلام في قواعد الحكم وغيرها.
هذا السؤال من هولندا يقول: ما نصيحة سماحتكم لبعض الشباب الذين انشغلوا انشغالا شبه كلي بما يسمى الجرح والتعديل وفي إسقاط بعض أهل السنة في هذا الزمان لمجرد أخطاء وقعت منهم وجزاكم الله خيرا؟
المسلم لا يطرح ويعادى إن وجد فيه هفوة. لا أحد يكون كاملا من البشر بعد الأنبياء، وكل إنسان عرضة للخطأ، وقد قال النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم: كل بني آدم خطاؤون وخير الخطائين التوابون. ثم أن يحكم الشباب على علية قوم، هذا فيه شيء من الجور والمجازفة وعدم التقيد بأصول الجرح والتعديل. وإذا وجد لعالم أهفوة فلا يجوز أن يطرح علمه ويعاد وينابذ، وليس هذا من سنة أهل العلم ولا من سيرة العلماء. وقد يكون بين بعضهم والبعض الآخر نفرة ومنافرات، لكن ذلك لا يقتضي أن يصد عنهم أو يسعى بصد الآخرين عنهم. ثم إن الشباب عليهم أن يتعلموا ويحسنوا التعلم ويقرأوا للسلف، ولا سيما في القرون المفضلة في عهد الصحابة والتابعين وتابع التابعين وعهد الأئمة الأربعة وتلامذتهم وأئمة الإسلام الذين ضربوا في هذا العلم بحظ وافر، يجب على طالب العلم أن يشغل باله في التحصيل لا في تتبع الآخرين والنظر في سيرهم.
سماحة الشيخ، هل يجب التبليغ عن المطلوبين أمنيا في قضايا الإرهاب حيث ثبت تورطهم في أعمال إرهابية أعلن عنها ولي الأمر؟ وهذا سؤال آخر، ما حكم العمل في المباحث أو التعاون معهم من أجل القبض على الإرهابيين؟
كلمة الإرهاب هذه كلمة غير شرعية، وقلد المسلمون الكفار فيها، والله جل وعلا يقول في القرآن الكريم: ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فإرهاب أهل الباطل تخويفهم مشروع، وإلباس كل إنسان يشكه بأنه إرهابي فهذه تسمية غير شرعية ولا لغوية في لغة العرب. أما من ارتكب جرما يتعين معاقبته وعلم الإنسان عن هذا الجرم الذي ارتكبه وأن هذا الشخص ظالم مرتكب للجرم، وجب عليه على هذا العالم أن يعين السلطة على القبض على المجرم. وأما مجرد أنه مطلوب وهو لا يعلم حقيقة ما طلب فلا يحل له أن يفعل ذلك. إن كان يعلم لما طلب وما الجرم الذي ارتكبه وماذا عليه من التبعات وأن عمله أضر بالأمة ويراد من إمساكه كف أذاه ومنع شره ومنع الشر عنه فهذا من التعاون على البر والتقوى. ومجرد أنه مطلوب لا يجب على من علم أينه أن يبلغ عنه. طلب أناس في الصدر الأول ولم يخبر العلماء عنهم، ولما طلب المروزي وسئل أحمد قال: وما يصنع المروزي ها هنا؟ وأشار إلى وضع معين مع أنه يعلم أين هو. لا بد للإنسان أن يتأمل الأمر ويعرف حقائقه.
هذا السؤال من بريطانيا يقول: ما مدى صحة كتاب قصص الأنبياء الذي ينسب للإمام ابن كثير رحمه الله، وهل ينصح سماحتكم بقراءته؟
هذه الكتب ما كان منها مبنيا على نصوص القرآن الكريم والسنة الصحيحة فهي محل عناية واهتمام. وهذا الكتاب هو ملخص من سيرة من تاريخ ابن كثير كعادة المؤرخين، لكني أنا لم أقرأ هذا الكتاب، إلا أن الإمام الحافظ ابن كثير من الناس الذين يعتنون بما يكتبون، وإذا نقلوا ينقلون بالسند، وما لا سند له فإنه إما أن يكون منقولا عن بني إسرائيل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، لكن لا يبنى على ذلك أحكام، فلا حرج من القراءة في مثل هذا الكتاب، لكن ما كان يستدعي حكما فينظر هل دليل الحكم آية قرآنية أو حديث صحيح، فهو محل اعتبار واعتماد. وما كان غير ذلك فيتأمل، لأن كل إنسان يؤخذ من قوله ويترك سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
سماحة الشيخ، إني أحبك في الله وأسأل الله أن يجمعنا بك في الفردوس الأعلى في هذه الآونة ومع هذه الظروف التي تحيط بالأمة، كثر بين الدعاة إلى الله التنافر والتنابز والتبديع والإخراج من أهل السنة، هذا إخواني وهذا سلفي وهذا تبليغي، مع أن الواجب الدعوة للتآلف والتحاب وأن يكون على كلمة واحدة، وخصوصا من كان في هذه البلاد فهم على عقيدة أهل السنة والجماعة، وهذا الذي عهدنا عليه علماءنا، فما توجيه سماحتكم؟
أسأل الله أن نكون جميعا ممن يجتمعون في الفردوس الأعلى، وأن يوفقنا للعمل الذي يحقق لنا ذلك بإذنه سبحانه وتعالى. الواجب أن يشتغل كل إنسان بنفسه ويصلحها ويفكر في عيوبها ليتجنب ما يراه عيبا، وليتمسك بما هو خير وتبين له أنه حق. وأما اشتغال الناس بعداوات ومنابزات ورقيعة واغتياب فلا خير في ذلك. سألت في أول الأمر عن جماعة التبليغ، وذكرت أنني لا أحب أن يذهب معهم لما في أصولهم المبادئ التي هم عليها. المسلمون ينبغي أن يكون مرجعهم وما يعتمدون عليه كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه وما فهمه الصحابة والتابعون وسلف هذه الأمة منه، وما وجد من أفكار وتقعيدات لا تتفق مع مقاصد الشريعة، فإن فيما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن صحابته غنية عن الأخذ بغير ذلك. والمسلمون ينبغي أن يكونوا في كل بلد يدا واحدة، لا أحزابا متناثرة ولا جماعات متخاصمة. فالمسلمون يد واحدة يسعى بذمتهم أدناهم، قوة الإسلام ينبغي أن تجمع بينهم. أما إذا كانوا فرقا وجماعات فإن من شأن هذه الفرق والجماعات أن يضلل بعضها بعضا، وهذا قد حصل في السابق ويحصل الآن في هذا اللاحق، وتجنب ذلك مما ينبغي أن يحرص عليه.
سماحة الشيخ، أشهد الله على محبتك. أنا يا سماحة الشيخ كنت ممن خدعوا بموالاة جميع من يفعل ويقوم بالتفجيرات، وكنت ممن يكفرون فضيلتكم، ولكن والحمد لله أنني أتبرأ إلى الله من كل ذلك، وأتمنى أنكم تحللونني. وهل يا سماحة الشيخ الخوارج يقولون بأنهم خوارج؟ وهل من يقوم بالتفجير والتدمير هو من الخوارج؟ ابنكم أبو محمد.
الخوارج الذي نشأت الفكرة والعمل عندهم عليه تكفير المسلمين عموما في ذلك الوقت إلا من كان معهم، ولذلك كفروا علي بن أبي طالب رضي الله عنه والصحابة الذين كانوا معه. ولما سئل علي رضي الله عنه هل هم كفار، قال من الكفر فروا، لم يكفرهم، لكنه بين أنهم بغوا وظلموا. أما أن يكون عمل الإنسان من أعمال الخوارج فلا يلزم من ذلك أن يكون هو على عقيدتهم. كثيرا ما تكون الأعمال مشبهة لأعمال آخرين ولا يكون فاعلها مثلهم في عقيدته، وإن صار مثلهم في عمله. لا شك أن التفجيرات التي حصلت في هذه البلاد قديما وحديثا أنها ضلال مبين. والتفجيرات في بلادنا وجدت من عام 86 هجرية، لها 40 سنة، وظلم هذه البلاد حصل مبكرا. فلا أحد من أهل العلم الصادقين في علمهم يمكن أن يقول عن هذه التفسيرات أنها تقرب إلى الله أو أنها جهاد في سبيله أو أنها على أقل الأمور مباحة لا إثم ولا حرج، بل هي ضلال وفساد. والله ذم في القرآن الكريم الذين يفسدون الحرث والنسل. نسأل الله جل وعلا أن يصلح جميع من كانت في قلبه شيء من هذه الأمور، وأن يهديهم سواء السبيل، وأن ينشر الفلاح والصلاح في هذا المجتمع وفي سائر مجتمعات الإسلام، وأن يرد كل شارد عن الحق وفار عن الخير إلى سبيل المستقيم. وأما بالنسبة إلى الارتياب والتكفير فلا شك أنه لا يحل الإنسان أن يكفر إنسانا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لآخر يا كافر وليس كذلك يكون هو في ذلك تلك المنزلة، من قال لآخر يا كافر أو يا عدو الله وليس كذلك إلا حار، أي رجع هذا القول على قائمة. أما بالنسبة لي فإنني أبيح وأحل كل من تكلم فيه، أرجو بذلك الثواب من الله، فالله عنده أكثر مما عند العبد، وأحب أن أوفر لكل محسن حسناته، كما أسأل الله أن يهدي كل واحد من إخوان المسلمين في هذه البلاد وفي كل بلاد الإسلامية سواء السبيل. وأسأل جل وعلا أن يجعل ما حصل في هذه البلاد من أعمال تخريبية وتفجيرات وقتل آخر هذه الفتن في هذه المملكة، وأن يكون ما بعد ذلك من هذا ومن بعد هذه الحوادث أياما مباركة وأخوة متبادلة وتعاون على البر والتقوى وتوبة نصوحة من الجميع، والله القادر على كل شيء.
هذا سؤال من فرنسا، من مسلمي مدينة ليوز شرق فرنسا، يسألون سماحتكم عن حكم أكل المواد التي توجد فيها مادة الجيلاتين، علما أنها تتكون من الحيوانات الميتة وحتى الخنزير، وعلما أن هذه المادة توجد في مواد كثيرة.
لا يجوز للمسلم أن يأكل شيئا خلط فيه شيء من المحرمات، فالله جل وعلا أحل لعباده الطيبات من الرزق وحرم عليهم الخبائث، وأمر الأنبياء والرسل أن يأكلوا من الطيبات، وأمر المؤمنين بما أمر به الأنبياء والمرسلين، والمسلم ينبغي أن يكون حذرا في مأكله ومشربه. ومع ذلك فالله أحل لنا ما هو الكثير ولم يحرم علينا إلا أقل قليل، فيجب على المسلم أن يتجنب ما حرمه الله، سواء كان هذا المحرم ظاهرا واضحا كلحم الخنزير ولحم الميتة، أو كان بعد تصنيعه حمل صفة غير صفته الأولى، فإن ما استخلص من المحرمات حكمه حكم المحرمات.
سماحة الشيخ، كيف يتسنى للفرد المسلم النصيحة لولي الأمر؟ هل بالاتصال على العلماء أم مراسلة ولاة الأمر أم الدخول عليهم؟
من قدر على شيء من ذلك وأحسن عرض ما يريد عرضه لحكمة موعظة حسنة فليفعل ما استطاع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ومن لم يستطع واستطاع أن يوصل ذلك لمن يوصله فعل، ومن لم يستطع لا ذا ولا ذاك فليدعو يسأل الله أن يصلح الحال ويكثر من النصحاء القادرين، ويصلح كل من ولاه الله أمرا من أمور المسلمين مهما دق ذلك الأمر أو جل.
ثم يسأل يقول: هل قراءة الفاتحة؟ نعم. السلام عليكم. هل قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية ركن أم أنها تسقط بمتابعة الإمام؟
قراءة الفاتحة واجبة وهي أحد أركان الصلاة. شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في رسالة العبادات لما ذكر أركان الصلاة عد 14 ومنها قراءة الفاتحة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وفي الحديث الآخر: أيما صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، ولما سأل أصحابه رضي الله عنهم وقال لهم لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا إنا لنفعل، قال إني أقول ما لي أنزل القرآن، لا تقرأوا إلا بأم الكتاب. هذه النصوص وحديث الحديث القدسي إني قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، إذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي إلى آخره، جعل قراءة الفاتحة الصلاة. مجموعة هذه الأدلة تدل على وجوب قراءة الفاتحة على الإمام والمأموم والمنفرد في الجهرية والسرية، واختلف العلماء في ذلك. فمذهب الشافعي من قال بقوله كالبخاري وغيره وجوب قراءة الفاتحة على كل أحد، إلا أنهم قالوا من لم يقرأها لأن دخل مع الإمام وهو يركع، أو لم يستطع قراءتها ولكنه حضر وسمع قراءة الإمام، لا تكون صلاته باطلة وإنما تكون ناقصة، لأن كلمة خداج أي ناقصة. وإن شاء الله أن هذا هو الراجح من كلام أهل العلم الوجوب، لكن من لم يقرأها في الجهرية تكون صلاته ناقصة أي غير تامة، ولكن لا تكون باطلة. القول الآخر أن قراءة الإمام في الجهرية قراءة للمأموم، هذا كما هو مذهب أبي حنيفة الذي عليه العمل في مذهب الإمام أحمد وفي مذهب مالك، ولكن النصوص الصحيحة الصريحة تدل على وجوب قراءة الفاتحة على كل أحد.
سماحة الشيخ، كثر الكلام عن منظمة حماس، والشيخ أحمد ياسين رحمه الله، ما رأيكم في من ينتقص من جهود الشيخ ويقول إنه كان على ضلال؟
نعوذ بالله من الضلال. يقول الشاعر العربي: أقل عليهم لا أبا لأبيكم من اللوم، أو سد المكان الذي سده. من لم يفعل فعل أولئك لا يحل له أن يتنقصهم. الرجل اشتهر عنه الخير والثبات وإرهاب وإغاظة اليهود ومن وراءهم من حماتهم والمدافعين عنهم، ثم الرجل قتل قتلة بشعة شنيعة، نسأل الله أن يجعله بعدها في أعلى عليين. تنقصهم هو ومن يقاتل اليهود لا يدل على خير من المتنقص، وإنما إما يدل على جهل بالحقائق أو عن هوى، والمسلم ينبغي أن يتجنب هذا وهذا. اليهود لا يصح أن نقول إنهم معتدون، فاليهود أشد من الاعتداء وضعهم وظلمهم وظلم حماتهم وإيذاء المسلمين، ولا ينتظر من اليهود أن يكونوا أهل عدل، وقد قال الله عنهم: لتجدن أشد الناس عن عداوة الذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. فاليهود في عداوتهم قبل المشركين الذين يعبدون الأصنام من حجر وشجر وبهيمة، وهم دائما يوقدون نيران الحروب، كلما أوقدوا نار حرب أطفأها الله، لكنهم أيضا لا يقدرون على أن يقفوا إلا أن يكونوا متمسكين بحبل من الناس. وإنما نسأل الله جل وعلا أن يثبت القائمين على حماس على الحق، وأن يصلحهم ويعظم في نفوسهم شعائر الدين، ويرزقهم القدرة على إقلاق اليهود وإزعاجهم وزرع الخوف في بيوتهم عاجلا غير آجل. وأما الشيخ أحمد ياسين فنسأل الله جل وعلا أن يتغمده برحمته ويحسن جزاءه ويعامله بعفوه ويصلح ذريته وأعوانه ويشد عذرهم ويمكن لهم من رقاب اليهود عاجل غير آجل. إن اليهود لا يمكن أن ينتصر عليهم إلا بالإسلام، لا يمكن للأمة العربية أن تنتصر على اليهود بالعروبة أو القومية أو جامعة الدول، لا يمكن للمسلمين أن ينتصروا على الكفار إلا بالدين الإسلامي وتعظيمه والأخذ بما يدعو إليه هذا الدين. فنسأل الله أن يحقق ذلك لنا عاجلا غير آجل.
سماحة الشيخ، إنا نحبك في الله، وجد من بعض الشباب اليوم من يجهد في مجالس العلماء ويدعو إلى بعض طلبة العلم ويقول هؤلاء يقولون كلمة الحق ولا يخافون في الله لومة لائم، فما توجيهكم لهؤلاء حفظكم الله؟
لا شك أن من قال كلمة الحق قال كلمة الحق وتمحض ذلك لأنها كلمة حق ولم يخف في ذلك لومة لائم، أن هذا من أفضل الأعمال وأشرفها، لكن المهم أن يتحقق ذلك بأنها كلمة الحق. ولا شك أن أولى الناس بأن يقوموا بهذا هم أهل العلم، يجب عليهم أن يقوموا بذلك، لكن لا يجوز لنا إذا لم نرى ما نريد من أهل العلم أن نقول إنه لم يقوموا به. قد يكون رأوا ما لا ترى وحسبوا لأمور لم تحسب لها وقدروا أمور لم تقدر لها واتقوا أمور ما أحسنت التقدير لاحتمال وقوعها. نعم.
سماحة الشيخ، لي زميل في العمل وهو نصراني الديانة، وأنا أتلطف معه وأدافع عنه وأتناول معه الطعام، وقصدي من هذا دعوته للإسلام علما أني أدعوه حينا بعد حين، وقد لاحظت نتائج طيبة وأتوقع هدايته للإسلام قريبا، فهل ما أفعله معه جائز أم لا؟
إذا كنت تفعل ما تقول ابتغاء مرضات الله وأن تتوقع أو تؤمل أن يهديه الله، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يوم ذهب ليفتح خيبر في غزوة خيبر التي قام بها رسول الله ضد اليهود، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. أشرف الأموال عند العرب الإبل، وأشرفها عندهم حمر النعم، فبين سيد البشر صلى الله عليه وسلم أن استطاعة الإنسان أن يقوم بهداية أحد إلى دين الله الحق أنفع له من أن يحوز نفائس الأموال. اجتهد في ذلك، لكن لا تجعل عليك غضاضة في أمر دينك أو تقدم هذا الشخص على أحد من أهل الدين الحق.
هذا سؤال من الدنمارك، يقول مجموعة من الطلاب بينهم من استقام حديثا تتزامن صلاة الجمعة عندنا مع وقت الدراسة في الثانوية وغيرها، فبماذا ينصحهم سماحة الشيخ وكيف يعملون بصلاة الجمعة؟
لا شك أن صلاة الجمعة واجبة على المقيمين في بلد تقام فيه الجمعة، وأن من أدى صلاة الجمعة وجاء وأنصت للخطبة ولم يفرق بين اثنين كانت صلاته الجمعة كفارة له من الجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام كما ثبت في الحديث الصحيح. ويجب على كل إنسان أن يعتني بأداء صلاة الجمعة إلا إذا كان في وضع لا يقدر على الصلاة صلاة الجمعة، أما أن يقول إنني أدرس أو أقوم بعمل وظيفي، فإن كان لا يستطيع الله يعلم أنه صادق لا يستطيع، فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وإن كان يقدر لكن يخشى أن يفوته شيء من الدرجات أو غير ذلك، فالدين له شأن كما يقول ذلك، فما أخذت بترك الحج من ثمن، ما أخذ بترك هذه الجمعة من ثمن.
سماحة الشيخ، استخرت الله في وظيفة جديدة، وبعدما بدأت العمل في الوظيفة الجديدة أحسست بعدم الراحة النفسية والطمأنينة، فهل أتركها إلى غيرها أم ماذا؟ أكون مأجورين.
لا أدري ما هذه الوظيفة، ولا أدري ما سبب فقدك للطمأنينة فيها، إن كان ذلك لأمر ديني وأن هذه الوظيفة تحون بينك وبين طاعة الله جل وعلا فإنها وظيفة لا خير فيها، وإن كان الأمر خلاف ذلك لكن لم ترها محققة لك آمالك وطموحك في أمور الدنيا فلا حرج عليك أن تنتقل إلى ما تراه أنفع، لكن ينبغي أن تجعل أمر الدين هو الأعلى في كل تطلعاتك.
سماحة الشيخ، تعلمون حفظكم الله خطر الفضائيات وما تبثه من شرور، فهل من نصيحة للمسلمين عامة في ذلك؟
الواجب على كل أحد أن يقي نفسه وأهله أسباب الفسق والفجور والانسلاخ من الدين أو الانسلاخ من الأخلاق والقيم، وأن يفعل كل ما يستطيع ليقي نفسه وأهله هذه الأمور. وعامة هذه الفضائيات الشر فيها أكثر من الخير، فمن قدر أن يتجنب كل شر في هذه الفضائيات ويستفيد من الخير ووثق من نفسه ومن بيته كله ومن ذلك النظر إلى الصور المتحركة في هذه الفضائيات، الإنسان لا يجوز له أن ينظر إلى محاسن امرأة في الطريق أو في أي مجلس، ولا شك أن النظر إلى محاسنها وهي تراه ويراها أخف ضررا عليه من أن ينظر إلى محاسن امرأة يثق بأنها لا تراه، فلا يستحي من أن يتفرس إلى أقصى حدود التفرس، فالخطر شديد جدا من هذه الصور المتحركة التي كأنما هي أمام الإنسان. على المسلم أن يأخذ بكل الأسباب الواقية من شر الانزلاق في الأخلاق والعقائد، وإذا كان له أهل وولد وجب عليه أن يهتم لهم أيضا ويحرسهم ويأخذ بالأسباب الواقية، فقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، حديث في الصحيحين.
هذا السؤال من فرنسا يقول: سماحة الشيخ، هل من بدل شرع الله بشريعة أخرى وهو مستحل نقول عليه بأنه أشرك في الربوبية؟
من استحل ما حرمه الله جل وعلا مستحلا لذلك، يرى أنه حلال له وهو يعلم أنه ضد شرع الله، فهذا لا شك كفر، لكن كثيرا من الناس يرتكبون هذا الشيء لا يرون أنهم استحلوه، لكن رأوا أن ظروفهم هي التي تستدعيه ومجارات الناس وغير ذلك، فهذا لا شك إثم وبلاء وشر، لكن أمر الكفر أمر عظيم لا يصار إلى تكفير أحد ممن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويصلي الصلوات الخمس، وإنما يقال إنه أخل بما أخل به، فنسأل الله أن يهديه. أما من استحل التشريع متعمدا ترك شرع الله مع قدرته على القيام به فلا شك أن هذا كفر.
سماحة الشيخ، سمعت اليوم عبر القنوات الفضائية من يدعو لمراجعة ما ورد في أحاديث لما ورد في الصحيح في الصحيحين وغيرها،
هذا قليل. هناك من يقول دعوا الصحيحين وغيرها من الأحاديث كلها، ولا تأخذوا إلا بالقرآن. وهذا في الحقيقة دعوة للضلال وصد الناس عن الإسلام وحملهم على الكفر، لأن الله يقول عن محمد صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى. فما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب على الناس أن يعقلوا به. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله كما ذكر خلاصة التعريف لها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في ثلاثة الأصول: طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا لما شرع. فالذي يقول دعوا حديث رسول الله، أو يقول نكتفي بالصحيحين فقط ونرمي كل ما عداها، هذا خروج عن سبيل المؤمنين وضلال مبين، نسأل الله العافية.
سماحة الشيخ، إنا نحبك في الله وجميع علمائنا، وسؤالي هو: كثر الكلام حول ما يسمى بستار أكاديمي، فما موقف المسلم من ذلك؟
هذا الذي يقال عنه ستار أكاديمي، هذا لا شك أنه انتهاك للحرم وجرأة على دوس الأخلاق الإسلامية، وهو تعد لحدود الله في هذا المجال، ولا يحل لأحد أن يتعاطى هذا الأمر أو أن يحبذه أو أن يشترك فيه أو أن يدعو له. ومن يقوم عليه فلا شك أنه آثم، من يقوم على هذا الأمر ويتولاه هو آثم في الحقيقة، فإن الذي بلغني عنه أنه شر مستطير وعرض للمحرمات وتيسير النظر إليها وجمع مقيت خبيث، فنسأل الله أن يصلح حال المسلمين.
وسؤاله الآخر يقول: نحن في المدرسة نأمر الطلاب بأداء السنن الرواتب في صلاة الظهر، فهل هذا العمل صحيح؟
تربية الناشئة على مكارم الأخلاق وأداء فضائل الأعمال من حسن الرعاية والقيام بحق الرعية، والله جل وعلا يقول في الحديث الصحيح القدسي حديث الولي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فحث الشباب وتربيتهم على أداء النوافل الطاعات من كرائم مكارم الأخلاق، والرواتب 10 ركعات أو 12 من حفظها وحافظ عليها حصل على شيء عظيم من عند الله. فتعويد الشباب على تعظيم هذه الأمور والاعتناء بها وأدائها من نصح لهم وحسن أداء العمل وتقوى الله في رعايتهم.
والآن نعود إلى دولة الكويت، حيث أن الإخوة لديهم بعض الأسئلة المهمة، تفضلوا يا أخوان.
السلام عليكم. هذه بعض الأسئلة من أخوات النساء، تسأل حفظكم الله عن حكم إزالة الشعر بين الحاجبين.
النمر الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعلة، اختلف العلماء هل هو خاص بالحاجبين أو أنه أوسع من ذلك، والراجح أنه متعلق بالحاجبين، وهو الذي تسميه العرب التزجيج فيما يقول شاعرهم: وزججنا الحواجب إلى آخره. واختلف فيما بين الحاجبين وهو ما يقابل الأنف، هل إزالته داخلة في التحريم؟ الأولى ترك ذلك كله وعدم التعرض له أو إزالته، فإن جمال الخلق يفوق جمال الخلق، وكلما كانت المرأة جميلة الخلق، أحسنة السمت، عفيفة اللسان، عذبة الخطاب، حية خوافة لله، كلما كان ذلك أكمل لجمالها وأتم لأخلاقها الفاضلة، فترك ذلك هو الأولى. أسأل
الله عليكم. نختم بهذا السؤال، يقول: ما حكم شراء البطاقات التي يستحق صاحبها الحصول على عدد من الأسهم في بعض البنوك الإسلامية، وصورتها أن يتنازل الرجل عن حقه مقابل شيء من المال؟
أولا، بيع المساهمات البنكية في الحقيقة أراها أنها من بيع النقد بالنقد، وهذا لا يحل إلا عن طريق المعاطاة ها وها كما في الحديث الصحيح، لأن البنوك إنما هي في الحقيقة بيع أسهمها بيع صرف. وأما بيع الاكتتاب فإذا كان في البنوك بنوكا ربوية فإني لا أرى حل الاكتتاب فيها، وبالتالي يكون السؤال قد حصل على الجواب.
سماحة الشيخ، أعرست جديدا وزوجتي لوحدها في البيت وهي في وحدة، وقالت لي إن قناة المجد كلها إسلامية فأدخل لنا التلفاز في البيت، علما أني لا أشاهد التلفاز ولا أعرف قناة المجد، فما توجيهكم لي حفظكم الله؟
يقول المشتغلون في قناة المجد إنها لا تعرض أي عروض رذيلة ولا تعرض شيئا من اللهو والطرب والغنى، وإنما هي عروض مفيدة. أنا لم أشاهدها حتى الآن، وإن كنت تكلمت فيها في مناسك الحج في هذا العام وحضروا عندي في أول ما أرادوا يؤسسونها وتكلمت شيء منها. من احتاج إلى ذلك فحسب ما أسمع أنها خير ما يدخل من هذه الفضائيات، لأن سمعت أنها تعتني بالمواعظ والأحكام والتعليم وتربية الناشئة الصغار على الآداب الإسلامية، فإن شاء الله لا حرج، ومن استطاع أن يخف عن ذوذا فهو الأولى.
سماحة الشيخ، ما رأي فضيلتكم في قول بعض المربين وخاصة للشباب في الصف في الصفوف المتوسطة والثانوية: لماذا تدرسون؟ ليس هناك وظائف وفقكم الله.
ينبغي لطالب العلم أن ينشأ وينشأ على طلب العلم للعلم، فإن كان تحصله العلم في يوم من الأيام سببا في تحصيل عمل وظيفي واكتساب دنيوي فخير، وإلا فإن تحصيل العلم خير من عدم تحصيله. ثم إني أنصح كل طالب في أي مدرسة أن يجتهد في دراسته ويعتني في التفوق، وأن يكون هدفه في كل ذلك أن يكون نافعا لأهله وبلده والمسلمين في تفوق في سائر الدراسات، فإن النية لها أثرها في سلوك الإنسان وما يؤول إليه أمره. وقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إنما الأعمال بالنية.
سماحة الشيخ، نرجو توجيه النصيحة لمن تحمس لنشر الدعوة وأصبح يقوم بنسخ أشرطة الكمبيوتر والكاسيت دون الإذن ممن نسخها أول مرة وكتب عليها حقوق النسخ أو الطبع محفوظة، وأصبح يأخذ من الإنترنت المحاضرات لأي كان ومن أي موقع وليس لديه علم كافي.
يجب أن لا يتكلم الإنسان بالعلم إلا عن معرفة، وأن لا ينقل كلام الناس ويقول هذا رأيي وهذا العلم، وإذا نقل بأمانة ولم ينقص ما نقل ولم يبثره في وسطه، بل نقل الكلام متكاملا فليذكره لصاحبه. لمن قال إذا كان في نقله متوثقا؟ العلم اختلف العلماء هل يجوز لأحد أن يحتكره ولا يأذن لأحد أن يشيعه. لا شك أن الصحيح جواز إشاعة العلم وعدم احتكاره.
سماحة الشيخ، أريد أن أمتلك عقارا بالتقسيط من شركة الراجحي بأن أقوم بدوري بتحديد موقع العقار في أي حي من أحياء الرياض، وبعدها يتم إرسال مندوب من شركة الراجحي ويتفق مع صاحب العقار في قيمته، ثم تمتلك الشركة العقار، ثم يتم بيعه علي بالتقسيط دون إلزام. هل هذه المعاملة صحيحة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
إذا كان الأمر كما تقول بهذه الصفة، أنت حددت المكان الذي تريد ثم ذهبت الشركة، ذهب موظفوها وتفاوضوا مع مالك ذلك الموقع، اشتروا منه هذه العين، ثم بعد شرائه اتفقوا معك على الثمن ولم يكن شراؤهم ملزما لك، فلا حرج في ذلك. البيع بالتقسيط وبيع الشيء بثمن معجل يكون أكثر من الثمن المعجل، لا حرج فيه على الصحيح من كلام أهل العلم.
سماحة الشيخ، ما حكم إجهاض الجنين بعد بلوغه شهرين إذا تبين أن به عيب خلقي أو كانوا توأمين متلاصقين؟
إذا خشوا على المرأة في ولادتها أو تبين طبيا أن مثل هذا الحمل لا يمكن أن يعيش هذه الصفة وهو لا يزال لم يصل إلى حد نفخ الروح وتحقق من ذلك، فلا حرج إن شاء الله. نعم.
سماحة الشيخ، هل يجب الغسل إذا نمت أو جلست في مكان جنابة؟
لا أدري ما معنى مكان جنابة. إذا نام الإنسان واحتلم ثم استيقظ فوجد أثر المني بعد الاحتلام وجب الغسل، أو إذا نام مع زوجته ولم يجامع ثم أصبح فوجد منيا في ملابسه يغتسل. وأما في مكان الجنابة سؤال يبدو أنه غير واضح. أما إذا كان جلس، ما أثر ذلك؟ إذا جلس في شخص جلس في هذا وهو جنب، هذا لا أثر له على شيء.
سماحة الشيخ، هل المساهمة في البنك الإسلامي الذي سيفتتح قريبا جائزة أم غير جائزة؟
إذا كان ذلك من حيث الفعل صحيحا وأنه إسلامي لا يتعامل بمعاملة مباحة في الإسلام فلا حرج، إن الشركات والمشاركة إذا كانت على أساس شرعي لا محذور فيه، والأصل في الشراكات الإباحة، ومن ذلك المشاركات في المصارف إذا تقيد بأحكام الحلال والحرام.
ولعلنا نختم بهذا السؤال الوارد عبر الشبكة، يقول: سماحة الشيخ، ما توجيهكم لي وللمسلمين عامة فيما يحصل الآن من الفتن في الشهوات والتكفير وتفرقة بعض الشباب الملتزم بين العلماء وبين الدعاة؟
هذا السؤال سبق أن مر إلا ما يتعلق بالشهوات، والمسلم عليه أن يحرص على وقاية نفسه من الوقوع في المهالك والمزالك، وأن يتبصر يتجنب تكفير الناس وتضليلهم، يدعو لهم بالهداية، فلا يحل له أن يقول هذا ضال وهذا كافر، ثم يقي نفسها الوقوع في الشهوات، فإن الجرأة على المحرمات الشهوية من شأنه أن يفسد القلب، والقلب إذا فسد فسدت الجوارح، فوجه جسد وسائر حواسه بضلالات. وقد قال النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم في حديث الصحيح: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وإصلاح القلب إنما هو بالإيمان بالله والإكثار من ذكر الله وأداء فرائض الإسلام والتقرب إلى الله أيضا مع ذلك بنوافل الطاعات والكف عن المحرمات والمكروهات. فنسأل الله بأسمائه وصفاته أن يوفقنا لإصلاح قلوبنا وتعظيم شعائر ربنا، كما نسأله أن يصلح بلادنا وبلاد المسلمين في كل مكان، إنه مجيب الدعاء. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
جزى الله سماحة شيخنا خير الجزاء، وجعل ما قاله في ميزان حسناته، وألبسه ثوب الصحة والعافية، وأدام عليه توفيقه، وأمد في عمره على الطاعة والإيمان. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتكرر مثل هذا اللقاء الطيب المبارك بسماحته ليفيد الجميع. وأود أن أنبه في الختام على أن هناك محاضرة لمعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في هذا المسجد يوم الجمعة القادم إن شاء الله في مثل هذا الوقت، وعلى نفس الطريقة والآلية التي كانت عليها هذه المحاضرة. ثم أنبه على درس الشيخ صالح بن غانم السدلان بعد صلاة العشاء غدا السبت في كتاب عمدة الفقه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، وأن يجعل علمنا وعملنا خالصا لوجهه الكريم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فيسرنا في هذه الليلة المباركة وعن طريق السلسلة الطيبة للقاءات الجمعة مع عدد من علماء هذه البلاد المباركة، وهذا اللقاء هو اللقاء الثاني في هذا اليوم الموافق للخامس من شهر صفر بعد صلاة المغرب، لقاؤنا مع أحد كبار علمائنا الأجلاء، وهو سماحة الشيخ صالح بن محمد الحيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى وعضو هيئة كبار العلماء. وفي هذا اللقاء المبارك أيضا يسرنا أن نرحب بإخوتنا في منطقة الجوف الذين يشاركوننا من خلال البث المباشر، وذلك في جامع شيخ الإسلام ابن تيمية في منطقة الجوف. وكذلك نرحب بإخوتنا المشاركين لنا من دولة الكويت في مركز جمعية إحياء التراث، ونرحب بكم أيها الحضور في هذا المسجد. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، كما نسأله جل وعلا أن يجزي سماحة شيخنا خير الجزاء على جهوده المباركة وأعماله الدؤوبة المخلصة، والتي من خلالها يحرص على الالتقاء بأبنائه في المؤسسات التعليمية وفي المساجد ليشاركهم ما يهمهم ويجيبوا على أسئلتهم واستفساراتهم. ونترك المجال لسماحته لإلقاء كلمة توجيهية في هذه الدقائق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده وخليله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين وبعد. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما في صحيح مسلم وغيره: الدين النصيحة. الدين النصيحة، الدين النصيحة، قالها صلى الله عليه وسلم 3 مرات. فقال الصحابة: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذا الحديث العظيم الصحيح الذي يبين المصطفى المبلغ عن الله رسالاته أمر النصيحة وأهمية وعلو شأن النصيحة في هذا الدين، وكأنها الدين كله. فيحتاج المسلم إلى أن يتأمل هذا الأمر، ثم يتأمل وضعه وفعله، هل يقوم بشيء من ذلك؟ فإن وجد أنه ممن يقومون لهذا فليحمد الله على التوفيق، فإن الفضل كله لله. ما يعمل الإنسان عملا صالحا أو يتجنب عملا محرما إلا والفضل لله جل وعلا في هذا التوفيق. فيحتاج العبد أن يشكر الله على ما يقوم به من أعمال صالحة، وأن يشكر الله جل وعلا على ما يتجنب من أعمال سيئة، لأن المهدي من هداه الله، كما في صحيح مسلم من حديث أبي ذر القدسي الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا، إذ يقول في الحديث: كلكم ضال إلا من هديته. الدين النصيحة لله. الله غني جل وعلا عن نصح العباد، هو الخلاق العليم، ما من خير إلا منه، ولا يدفع شر إلا بلطفه وفضله وإحسانه. وما يقوم إنسان بعمل أو ينكف عن مكروه إلا بفضله جل وعلا. النصيحة لله أن يخلص الناس العبادة له، أن يعبدوه ولا يشركون به شيئا، أن يطيعوه جل وعلا، يأتمر بما أمر به وينتهى عما نهى عنه، ويعلمون أنه جل وعلا مطلع عليهم، لا تخفى عليه سبحانه وتعالى من عباده خافية، لا يتناجى اثنان فأكثر، بل لا يحدث امرؤ نفسه إلا والمولى جل وعلا قد علم ذلك كله. فمن النصح له أن يخافه العبد، ويخشى أن ينزل العبد حوائجه بخالقه، أن يقبل على خالقه جل وعلا ثم ينظر في أعماله، فما كان من صالح حمد الله على هذا التوفيق، وما كان من سوى ذلك بادر إلى التوبة والإنابة. من النصح لله جل وعلا أن تحب الخير لعباد الله، أن تطيع الله في نفسك وأن تطيع الله في عباد الله. النصيحة لله جل وعلا أن تحل ما أحل الله ورسوله، أن تحرم ما حرم الله ورسوله، أن تجعل من نفسك على نفسك رقيبا لله ولكتابه. النصيحة لهذا القرآن العظيم الإكثار من تلاوته، تدبر معانيه، تأمل ما فيه من أوامر وما فيه من نواهي، وما ذكر من أخلاق كريمة، وما ذكر من أخلاق ذميمة، وما قيل عن الغدر والخيانات. ثم يعود المرء إلى نفسه فينظر: هل فيه من هذه الأخلاق الشريفة التي أثنى الله عليها شيء؟ إن كان ذلك فلحمد الله. هل يرتكب شيئا مما ذمه هذا القرآن العظيم؟ فليبادر إلى التوبة، فإن الله يحب التوابين ويحب المطهرين. يتلذذ بتلاوة القرآن الكريم، ليتخذ من وقته في بيته لحظات يقرأ كلام الله بصوت يسمعه من حوله، لما في قراءة القرآن في المنازل من الخير العظيم. يحرص على أن يعلم الناس القرآن ولو بأقل قليل، لحديث: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يحرص على أن يشارك الناس في الخير في تعليم هذا القرآن، في بيان مقاصد هذا الكتاب الكريم. إلى غير ذلك مما يطول والوقت لا يتسع. النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحبه الحب الذي يثمر الطاعة ويحمل على نصرة سنته وحب ما يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وحب من يحبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن توقن أنه ما من خير إلا وقد دل عليه هذا المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولا شر إلا وحذر منه، فهو أكمل الناس في كل قول وعمل، وأنصح الناس وأتقى الناس لله جل وعلا. النصح له أن تدعو الناس لتعلم سنته، وأن تجعل من نفسك إذا كنت ممن له يد في طاز العلم دقائق تراجع سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم وتتأمل كلامه، فإن على كلامه نورا صلوات الله وسلامه عليه، لأن أفضل الكلام بعد كلام الله جل وعلا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. حبه صلى الله عليه وسلم وحب الله جل وعلا يتذوق بهما حلاوة الإيمان، إلى غير ذلك من الأحاديث الصحيحة في هذا المجال، لأن من أحب في الله وأبغض في الله وولى في الله وعاد في الله، من أحب الله ورسوله حبا يفوق كل حب للبشر كان على خير عظيم لله ولرسوله ولكتابه ورسوله ولأئمة المسلمين. أئمة المسلمين النصح لهم من يستطيع أن يصل إليهم ينصحهم يبين لهم الحق ويحثهم عليه ويحذرهم من الباطل وينذرهم مغبة الوقوع فيه، وأن يكون صادقا فيما يقول جادا فيما يأمر به وينهى عنه، يخوفهم بالله جل وعلا وإن كان لا يقدر على ذلك ولا يصل، وأمكنه أن يوصل ذلك عن طريق غير فعل، وإن لم يستطع لا ذا ولا ذاك يدعو لهم بالهداية والاستقامة ونصرة الحق وأهله وإذلال الباطل وأهله، وليتذكر أن الله أقسم وهو أصدق القائلين أن الناس كلهم خاسرون إلا من وصفهم جل وعلا بالإيمان وعمل الصالحات والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. يفكر الإنسان حتى لا يكون ممن لا يتصف بشيء من هذه الصفات فيقع في حفرة الخاسرين لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين. أئمة المسلمين يدعى لهم، لا يدعى لهم بأن يدركوا ما يريدون أو أن يصلوا ما يرغبون ويحصلوا أو أن يحصلوا كل ما شاءوا، وإنما يدعى لهم بالهداية والاستقامة والصلاح ونصرة الحق وإذلال الباطل والغيرة على محارم الله وعلى دينه وشعائر دينه، لأن هذا هو النصح الصحيح والنصح لعامة المسلمين أن ينصحهم ويشير عليهم بالخير يستشاروه ويبادرهم بالمشورة ولو لم يستشيروه، أن يحب لهم الخير أن يفرح بما ينالون من خير وسعادة في أمور دينهم ودنياهم فيما لا يطغي ولا يلهي. هذه النصيحة يحتاج المسلم إلى أن يحرص أن يطبقها على نفسه. المسلمون الآن في أمس الحاجة إلى القيام بها، الناس في كل وقت محتاجون إلى التناصح والتعاون والتآمر بالمعروف والتناهي عن المنكر، ولكن هذا الزمن الذي أظلمت الآفاق من كل جهة وتكالب الأعداء من كل أفق وصوب واهتموا بإذلال المسلمين وصدهم عن دينهم، صار المسلمون محتاجين إلى أن يتعاونوا ويتناصحوا ويفكروا ما الذي يعملونه ليصدوا بإذن الله جل وعلا هذه العواصف المقبلة وهذه المكائد المتنوعة، فإنه لا عاصمة إلا من رحم الله. ثم الإنسان يفكر في نفسه فيتخذ من وقته أوقاتا يخلو فيها بربه جل وعلا، يتهجد في ليلة أو في نهار يصلي ركعات، ثم يلح على ربه جل وعلا بإجابة الدعاء، يدعو لنفسه ويدعو للمسلمين بصلاح الحال والمآل، لأن يرفع الله عنهم ما أصابهم من مذلات وحل بهم من نكبات وتسلط عليهم به الأعداء، فإن الأعداء لا ينتظر منهم خير ولا يؤمل منهم أن يكونوا ناصحين للمسلمين. أخبرنا ربنا جل وعلا عنهم بأنهم لن يرضوا عنا حتى نقع فيما هم فيه، ثم أيضا نبقى أذلة معهم لا أرداء لهم. المسلمون محتاجون إلى أن يرجعوا إلى الله رجوعا سابقا، لأنه لا يمكن أن تتبدل أحوالهم ولا أن تزول مذلتهم ولا أن يستعيدوا عزتهم ومجدهم إلا بإخلاص العمل لوجه الله ومراجعة النفس ومراجعة الدين، كما جاء في الحديث الصحيح الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله ضربكم الله بذل لا يرفع عنكم حتى تراجعوا دينكم. ما قال جل صلوات الله وسلامه عليه حتى تراجعوا ملتقيات ومجالس سياسية وأندية دولية أو غير ذلك، لا بد من مراجعة هذا الدين، ومراجعة هذا الدين نصرته والقيام بحقه وتعظيم هذه الشعائر والصدق في ذلك، لأنه لا ينفع مع الله إلا الصدق، لا تخفى عليه خافية جل وعلا، يعلم الصادق من غير الصادق، فيحتاج الناس لأن يصدقوا. هذه الأمور مهمة يا عباد الله لكل أحد، وإنما على كل إنسان أن يقوم بما يقدر عليه. ولو أن الناس كلهم قام كل واحد منهم بما يقدر عليه ابتداء من علية القوم في أمور السياسة والدولة وانتهاء بأي خادم في المجتمع الإسلامي فكانت أحوالنا غير الأحوال التي نعيشها. وإنما في كثير من الأحوال يغلب علينا الشح المطاع والهوى المتبع وإعجاب كل ذي رأي برأيه، وذلك من أخطر الأمور. لكن لا يقول الإنسان أن هذا أمر عام كل المسلمين، ولكنه أمر كثير في بلاد الإسلام. كذلك ينبغي للإنسان أن يعود أهل بيته مراقبة الله ونصح النصح لله بإخلاص العبادة، تعظيم شعائر الدين، اتخاذ أوقات يخلو من في البيت لربه جل وعلا يتضرع عن ارتهال ومذلة وافتقار، وأن تربى الذرية الناشئة من بنين وبنات على مخافة الله وتعظيم الشعائر دينه وإجلال الأخلاق الإسلامية واحترام العادات الموروثة عن سلف هذه الأمة، لأنها عادات كريمة وأخلاق جليلة فيها الأدب الرفيع والخلق العالي، فيحتاج الناس إلى أن ينشئوا ذراريهم على الخير والتقى والصلاح والفلاح، ويعظموا في نفوسهم تعظيم شعائر الدين ويعودوهم على ذلك حتى تنشأ ذرية مباركة صالحة مصلحة، فيتحقق في ذلك شيء كثير من النصيحة التي قال فيها سيد البشر: الدين النصيحة. لا أسترسل الكلام الذي كما قلت مرارا ما أرانا نقول إلا معادا أو معارا أو معادا من قولنا مكرورا، وإنما أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يجعلنا في هذا المكان ومن يستمع في كل مكان من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يصلح أحوالنا وأحوال الأمة الإسلامية في كل مكان، وأن يرينا عاجلا غير آجل ارتفاع شأن المسلمين وعلو قدرهم وتعظيمهم لشعائر ربهم وحسن تمسكهم بكتاب الله جل وعلا وسنة نبيه، والصدق في جعلهما المهيمنين على كل مجالات الحياة من حكم وسياسة واقتصاد وتعليم وفي كل مجالات الحياة، كما نسأله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يحفظ لهذه المملكة أملها ويصون لها حدودها ويحفظ لها دينها ودنياها ويصلح للمسلمين ويحفظ لهم في كل مكان دينهم ودنياهم، وأن يصنعنا عاجلا غير آجل تصدع بناء الكفار وانحلال عقودهم وتفرق جموعهم وانتشار الفوضى فيما بينهم بما لا يضر بالمسلمين وإنما يضعف شأنهم، كما نسأله بأسمائه وصفاته أن يرينا في اليهود ومن يحميهم ويدافع عنهم عاجلا غير آجل، وأن يرينا فيهم النكبات والنقم، وأن يكثر فيهم من البلايا والمحن، وأن يجعلهم عبرة للمعتبرين، كما نسأله بأسمائه وصفاته أن يرفع عن كل بلد من بلاد الإسلام كل مذلة وهوان، وأن يحل محلها تعظيم كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وحكم بين العباد في شرع الله، وأن ينشر العدل والفضل في سائر أرض الإسلام، وأن يصلح ولاة المسلمين في كل بلد، وأن يخص ولاة هذه البلاد بمزيد من السداد والتوفيق والصلاح والفلاح وتعظيم شعائر الدين وإجلال أمر الحرمين وتنقية هذه البلاد من سائر أنواع البلاء والفساد، أن يوفقهم لكل ما يقربنا إلى الله جل وعلا ويباعدنا عن الشر ويباعد الشر عنا، وأن يملأ قلوبهم بمخافة الله والخوف على ما هم فيه، فإن الله جل وعلا لا يظلم الناس، ولكن الناس إذا فرطوا بأمره وتهاونوا بشرعه ونسوا القوارع والمثلات أوشك أن يصيبهم الله، فإنه لا يدفع بلاء الله والمصائب إلا بالتوبة والإنابة، وصلاح الولاة من أعظم المكاسب للأمة، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا في هذا المكان من المرحومين المغفور لهم، وأن يبارك لنا في أوقاتنا وأعمالنا وأعمارنا، وأن يتوب علينا ويهيئ لنا من أمرنا رشدا، إنه جل وعلا مجيب الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
جزا الله سماحة شيخنا خير الجزاء على هذه الكلمات السديدة والتوصيات الجامعة المانعة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها في ميزان حسناته وأن ينفع بها المستمعين. الآن جاء دور الأسئلة، وسنبدأ بأسئلة إخواننا في منطقة الجوف، فليتفضلوا مشكورين.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رحب في بداية هذا اللقاء بسماحة الشيخ صالح الحيدان، ونقول له سلام أهل المنطقة عموما وسلام الحاضرين معي خصوصا، وعلى رأسهم فضيلة رئيس محاكم منطقة الجوف الشيخ زياد السعدون الذي يحضر هذا اللقاء معنا الآن.
عليكم وعلى جميع السلام الحاضرين عندنا.
يقول أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، ما حكم شراء أرقام من المتقدمين للحصول على منح بلدية سابقة فأقوم بشراء أرقامهم لكي يتنازل لي عن الأرض مستقبلا حال خروج اسمه في المنح؟
لا يظهر لي جواز مثل هذه الأشياء، لأن ذلك بيع شيء غير معلوم ولا مستقر ولا يدرى ماذا ينتج عنه، والأصل في البيوع أن يكون بيع الشيء عن معرفة لما يباع.
يقول أحسن الله إليكم، في عملي النقل إلى مكان آخر مستحيل بحكم رفض المسؤول في الوزارة لذلك،
وهذا الرفض دون مبرر، ولم ينقل أحد في السابق إلا عن طريق الحصول على أمر ممن هو أعلى منه منصبا، فهل يحق لي دفع أموال مقابل أن يحاول من أدفع له المال الحصول على ذلك الأمر حتى أتمكن من النقل؟
الواجب أن يكون الإنسان ساعيا في صلاح المجتمع، وأن لا يحمل أحدا على ما يكون من فساد الموظفين، فإعطاء إنسان ليذلل أمر نقل إن كان هذا المعطى من المسؤولين في تلك الدوائر فهذا من الرشا، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. وإن كان لآخر سوف يسعى هو فهذا من تدريب الناس على ألا يقضوا حاجات أحد إلا بمقابل دون أن يبذلوا شيئا عوضا عن ذلك. وهناك شيء آخر فيما يتعلق بالشفاعة، دون أن يكون للشافع أي تأثير بكسب للمسؤول له شأن آخر، لكن لا ينبغي أن يعطى وصفة العموم.
أحسن الله عليكم، ما حكم لبس العدسات اللاصقة الملونة الطبية لا بقصد التقليد؟
لا أدري لماذا اختيار الملونة، هل يراد أن يكون أثر النظر أدق وأنفع إن كان لغرض حقيق صحيح فلا حرج كالوقاف الضوء القوي والشمس أو المصابيح، يلبس الإنسان عدسات لاصقة حتى لا يشتد أثر الضوء عليه، إن كان ذلك كذلك فلا حرج، كما يلبس النظارات المظلة اللي فيها ظل إن كان الأمر تبدو الحدقة كأنها بذلك اللون فهذا من تغيير خلق الله ولا يجوز. نعم.
وأحسن الله عليكم، ما حكم ذهاب المرأة مع رجل أجنبي لمسافة بعيدة بقصد العمل يوميا مع نساء؟
النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل للمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم أو زوجة كلمة نحوها. ولما خرج تكلم صلى الله عليه وسلم بذلك، وإذا برجل قد كتب في غزوة من الغزوات في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله إنني اكتسبت في غزوة كذا وكذا وإن امرأتي ذهبت حاجة، قال اذهب مع حجة مع امرأتك، فالأمر مهم. أما إذا كانت المسافة داخل المدينة لا يخرج، والنساء يجتمعن في السيارة ثم لا يتفرقن في النزول حتى لا يبقى إلا واحدة، إن كان الأمر كذلك في حال ضرورة دون خروج عن المدينة فأرجو أنه لا حرج.
يقول أحسن الله إليكم، كثر في هذا الزمان التكلم في مسألة الجهاد، وكثير من الشباب يريدون الخروج إلى الجهاد بدون إذن أحد، فما هو الضابط في ذلك حيث أن بعضهم يقول لا يضر قلة المسلمين لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا أقل من الكفار ويجاهدون مع القلة؟
الفارق كبير جدا بين ذلك الوقت وهذا الوقت. في ذلك الوقت وسائل القتال متحدة، إنما هي في القوس والنشاب والسيف والرمح، وأما الآن فالجهاد في مواجهة الكفار الذين يملكون منا وسائل السلاح والمتطور الذي لا يوجد مع المسلمين للأسف ما يماثله. هذا من جانب، ومن جانب آخر قد يعرض المرء دولته إذا ذهب منها ليقاتل في دولة أخرى لأن تقصد بالظرف من الكفار، فلا بد من الاستئذان. ثم القتال مع من يذهب إليهم، لا بد أن يعرف وضعهم وما هو الحال عندهم وماذا تؤول إليه الأمور. الجهاد لا شك أنه قائم إلى قيام الساعة، ولا يمكن أن يقال إنه بطل في يوم من الأيام، وإنما إذا قامت مقوماته. النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر ما قاتل، ولما صار بإمكان المسلمين أن يقاتلوا قاتلوا، وكانوا في قتالهم ينتصرون على الكفار لأن الوسائل متشابهة. أما في هذا الزمن فالمسلمون للأسف تخلفوا عشرات السنين. وإذا قلنا إن دولة اليهود إنما بدأت في عام 67 هجرية تقريبا أو في قريب من ذلك، يعني 300 في هذا الوقت، لم تتم 60 سنة أو قريب من ذلك، وأصبحت متفوقة على جميع أهل الشرق الأوسط. والمسلمون والعرب بعض دولهم عشرات الملايين، ثم لم يصلوا إلى ما وصل إليه. إضافة إلى أن المسلمين للأسف والدول العربية في ثورة وراء ثورة وانقلاب وراء انقلاب، ثم حكومات تأتي على أنقاض حكومات، ولا تجد أن حكومة حلت على أنقاض حكومة إلا والحكومة التالية أسوأ من الحكومة السابقة. وقد لا يستطيع الإنسان أن يستثني دولة من الدول. المسلمون ضيعوا أمر الله فضاعوا. أما الجهاد فلا أحد يستطيع أن يقول أنه لا جهاد، فإن المذهب أهل السنة والجماعة أن الجهاد قائم إلى قيام الساعة، لكن لكل وقت ما يناسب. في هذا الوقت يمكن الإنسان أن يعين المجاهدين بالمال، من لا مال له يعينهم ولو بالدعاء. وأهم الأمور أن يصلح المجاهدون، أن يكونوا معظمين للصلاة والتوحيد العقيدة، لا يعبدون إلا الله. المسلمون مظلومون في هذا الزمن، وهذه الحروب التي قامت من الكفار على المسلمين كلها حروب ظالمة جائرة، لكن المسلمين لم يكن معهم ما يعينهم، ومع ذلك صاحبهم في بلادهم أنواع من الخيانات، والله المستعان.
يقول أحسن الله عليكم سماحة الشيخ، لدي مجموعة من الأسئلة يستفسرون عن جماعة التبليغ. هذا أحدها يقول: انتشر عندنا جماعة تسمى جماعة الأحباب وهي جماعة التبليغ، وهم يقولون لا بد على الإنسان من الدعوة إلى سبيل الله حتى وإن لم يكن عند الإنسان علم، ويقولون إن الأولى على الإنسان الدعوة بدون علم، وأن الله تعالى يفتح عليك عندما تقوم بالدعوة. وما رأيك في الدخول معهم والخروج معهم داخل السعودية وخارجها؟
لم أفهم الجماعة الثانية. وأما جماعة التبليغ فلا أرى مشاركتها من أحد. جماعة التبليغ في مبنى أمورها وبداية أعمالها ليست على أصول السنة، بالإضافة إلى ما هو معلوم في كثير من أمورها، لكن من حيث الأمور الظاهرة ليست متفقة مع السنة. وهذه المبادئ التي وضعوها والمدة التي يفرضونها لا أعلم لها أصل من السنة. والنبي عليه أفضل الصلاة والتسليم يقول في الحديث المخرج في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي لفظ: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته وسيرة أصحابه، من أراد الخير ونشر الخير فليتقيد بهذه السنة والسيرة المباركة ففيها خير عظيم.
يقول أحسن الله ما حكم رفع الصوت بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتأمين خلف الخطيب يوم الجمعة؟
أما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء ذكر اسمه عليه أفضل الصلاة والتسليم فلا حرج، لكن ينبغي أن لا يرفع الناس أصواتهم كما ينبغي أن لا يرفع أصواتهم في الذكر واليوم يخطب. وأما قال آمين إذا شرع الإمام بالدعاء فيؤمنون لكن بصوت لا يخالط صوت الخطيب والخطبة. نعم.
يقول أحسن الله عليكم هذه السائلة تقول ما حكم صبغ الشعر للنساء بغير السواد تجمل للزوج؟
المباح في تغيير لون الشعر إنما هو تغيير لون الشيب بغير السواد، وما سوى ذلك فلا يجوز. والنبي عليه الصلاة والسلام لما لعن الواصلة المستوصلة والنامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة والواشرة المستوشرة قال والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. ولما جاءت امرأة تسأل عن الوصل وصل الشعر وتخبر أن زوج ابنتها يرغب ذلك قال عليه الصلاة والسلام لا هو حرام. وفيما يتعلق بالصبغ في صحيح مسلم في قصة مبايعة أبي قحافة والد الصديق رضي الله عنهما جاء ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا فقال عليه الصلاة والسلام غيروا هذا وجنبوه السواد. ولما سئل الإمام أحمد رحمه الله هل تكره السواد قال كيف لا أكره وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وجنبه السواد. فتغيير الشيب أو الشعر الأبيض بغير السواد لا حرج، وأما أن تغير المرأة شعرها الأسود ليكون أشقر أو شعرها أشقر ليكون ذهبيا فكل ذلك من تغيير خلق الله ولا يحل. لا.
أحسن الله إليكم هذه الرسالة تقول المرأة إذا أخرت الصلاة إلى آخر وقتها ثم حاضت قبل أن تصليها هل عليها قضاء إذا طهرت أم لا؟
نعم عليها القضاء. أما إذا حاضت حال ما يطهر فلا شيء عليها.
يقول أحسن الله إليكم ما حكم المال الذي يؤخذ بلعب كرة القدم في الأندية وغيره؟
المال الذي يؤخذ إن كان هبة من الجهات المسؤولة فلا حرج على اللاعب، وأما إذا كان هذا المال من اللاعبين ليأخذه أحدهم فإنه لا يحل.
قل أحسن الله عليكم إذا كنت في مجلس وذكر بعض العلماء بسوء هل أدافع عنهم أم ألجأ إلى الصمت؟
بل دافع لكن بحكمة ولطف. سل هذا الذي يغتاب هل يعلم حقيقة ما يقول وهل بلغه بطريق يثبت بها الخبر، لأن الدفاع عن عرض المسلم من أفضل الأعمال الصالحة.
صلى الله عليه وسلم يقول شخص قام بشراء سيارة بالعقد المنتهي بالتمليك فما حكم هذا العقد؟ وهو ينوي أن يشتري السيارة ويدفع ما تبقى من المال فما حكم شراء هذه السيارة ودفع المال المتبقي؟
صدر قرار من هيئة كبار العلماء في المملكة بتحريم هذا العقد، تحريم البيع التأجير المنتهي بالتمليك، وأنه عقد باطل لعدة أمور ذكرت في ذلك القرار. نعم.
قل أحسن الله إليكم هل في أموال اليتامى زكاة وكيف السبيل إذا طالت المدة ولم يعلم عدد السنوات التي لم تخرج فيها الزكاة؟
من ملك من مسلم مالا زكويا وجبت فيه الزكاة كبيرا كان أو صغيرا قاصرا أو غير قاصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في حديث معاذ عندما بعثوا إلى اليمن وأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة فتؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، لم يقل إذا كانوا قصارا فلا زكاة عليهم، وعلى ولي القصار أن يهتم بذلك وأن يحرص على ما يستطيع من تنمية مال القاصر أو وضعه في حال لا تأخذه الزكاة، كان يكون في عقار مغل أو غير ذلك. نعم.
يقول أحسن الله إليكم، ما حكم القول عن آية من آيات الله تعالى في كتابه أنها آية ذهبية؟ ألا يعد ذلك من تشبيه كلام الله تعالى بالذهب، ومن ثم تشبيه صفة الله بصفة أحد المخلوقات؟
القرآن كله ولله الحمد غاية في الكمال والجمال والفصاحة وقمة البلاغة، فلا يقال هذه الآية ذهبية وتلك الأخرى فضية. وأما أن بعض آيات القرآن أعظم من بعض، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب: أي آية أعظم في كتاب الله؟ فقال: الله لا إله إلا الله هو الحي القيوم. فضرب صدره النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ليهنك العلم. نعم.
يقول أحسن الله إليكم، شاع عند بعض الجهال أن الحكومة تلزم هيئة كبار العلماء بالفتيا بما تريد، أرجو توضيح ذلك مأجورين.
هذا في الحقيقة من إساءة الظن بالعلماء والدولة، فالدولة لا تلزم أحدا بأن يفتي بكذا وكذا. وهي أكثر العلماء تأسست وبدأت من عام 1991، فهي الآن لها 34 سنة وزيادة، ولا أذكر في مرة من المرات أنه جاء إلى هيئة كبار العلماء أو طلب منا فيها أن نفتي بما هو كذا وكذا، وإنما يطلب فتيا في موضوع من المواضيع ويدرس، وفي أكثر الأحوال تخرج الفتاوى بالاتفاق، وربما خرجت في بعض الأشياء ويوجد بعض الخلاف، وهذا شيء ليس مستغرب. فالعلماء من عهد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يوجد بينهم بعض الخلاف في المسائل الفروعية، وأما الحكومة فهي ولله الحمد لا تفعل شيء من ذلك. وبالنسبة للحكومة، نحن لا نعلم في الدنيا حكومة تماثل هذه الحكومة حكومة المملكة، فهي بدون شك أفضل حكومة على الإطلاق في هذه الدنيا، ولا يقول أحد إنها كاملة، لها أخطاء ولنا أخطاء، لكنها خير حكومة على وجه الأرض. ولهذا يجب على كل مسلم في المملكة أو في غيرها أن يدعو الله لها بالثبات والقوة في الحق ونصرة الحق وأهله والعمل الجاد في إعانتها على القيام بما يجب عليها من خير، وإرشادها لترك ما لا ينبغي من أي شيء، فهي ولله الحمد أفضل حكومة على وجه الأرض. لا يقال أنها كالخلفاء الراشدين ولا كصالحين الولاة الذين جاءوا بعدهم، وليسوا كالملك عبد العزيز وعهده غير قريب، ولكن الظروف الآن غير الظروف السابقة، والأعداء الكفار لهم تسلط ويتقصدون هذه البلاد بالسوء ويريدونها بالشر، ويحاولون محاولات كثيرة أن يضعفوا تمسكها بدينها، ولكن بحول الله ستثبت وسيبقى الخير في هذه البلاد. فإن بلاد العرب الجزيرة هي قلب الإسلام، والمملكة في هذه الجزيرة هي قلب الجزيرة، فنسأل الله أن يجعل هذا القلب قلبا مباركا حيا بالإيمان معمورا بالطاعات والصلاة.
نعم. يقول أحسن الله عليكم، هل ذهب المرأة الملبوس عليه زكاة أم لا؟
الحلي المستعمل اختلف العلماء في حكم الزكاة فيه، ولا شك أن الراجح وجوب الزكاة، فإن مذهب أبي حنيفة ورواية في مذهب أحمد قول الشافعي أن فيه الزكاة، والرواية الأخرى التي عليها العمل والذي عليه العمل عند الشافعية وقول المالكية إلا من قال بوجوب الزكاة أنه لا زكاة في الحلي المستعمل إذا كان يستعمل حقيقة، لكن الراجح من حيث الدليل وجوب الزكاة في الحلي إذا بلغ نصابا لأدلة كثيرة، منها ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يخرج الزكاة إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من النار، ولم يستثن من ذلك حلي امرأة. والذين قالوا بعدم وجوب الزكاة فيه قالوا إن حكمه حكم الأمور التي يستعملها الإنسان كالدابة والبيت الذي يسكنه والإبل التي يسقي عليها حرثه وزرعه، اجتهدوا في ذلك، لكن لا يوجد حديث صحيح على الإطلاق يجعل الحلي لا زكاة فيه، وإنما يروى عن بعض الصحابة أنه لا زكاة فيه، ويروى عن بعض الصحابة أي فيما يقابل هؤلاء من يرى فيه الزكاة، والراجح من حيث الدليل وجوب الزكاة فيه استعمل أو لم يستعمل.
السلام الله عليكم، يقول هل يجوز دفع الزكاة للأخ إذا كان غير متزوج ويدرس على حسابه في المعاهد الخاصة وأنه يعمل براتب لا يتجاوز 1300 ريال في مدينة كالرياض والتي تحتاج إلى مصاريف كثيرة من مسكن ونقل وغيره من المصاريف الشخصية؟
الزكاة تحل، تجوز للقريب المحتاج، لكن الزكاة ليست ملكا للمزكي، وإنما المزكي يتصرف فيها بما يظهر له أنه الأصلح، فإذا وجد فقيرا أشد فقرا من أخيه الذي يقبض 1000 وزيادة وجب عليه أن يدفع الزكاة للفقير الذي يعلم فقره، أما إذا علم فقر أخيه ولم يثبت لديه فقر الآخرين فإنه يدفع الزكاة لمن يعلمه فقيرا حقا.
أحسن الله عليكم، لي مبلغ من المال عند إدارة التعليم ولم يصرف لي إلا بعد 3 سنوات، فهل في هذا المبلغ زكاة؟
الشأن في المال الذي يكون عند الدولة في ذمتها قيمة مشاريع أو توريد بضائع حاجات أنه في جهة مأمونة من حيث السداد، فالزكاة واجبة فيه. الدين إذا كان على مالي لو شاء صاحبه استحصله وجبت فيه الزكاة، وإذا كان على فقير لا يدرى هل يزكي أو لا هل يبذل أو لا لن تجب فيه الزكاة حتى يقبضه صاحبه.
يقول أحسن الله إليكم، إذا تعارض بر الوالدين وطلب العلم حيث أن الوالدين يريدون الجلوس عندهم والتمسك في الدراسة كي ينفعهم ويعطيهم من مرتبه، يقول وأعني بطلب العلم الذهاب من قرية إلى مدينة فيها علماء بعيدة عن القرية.
إذا كان الوالدان محتاجين للولد وخدمته فإنه يجب عليه أن يبقى مع والديه، إلا إذا كان محتاجا لطلب العلم الذي يريد أن يعبد الله به، يعرف كيف يصلي كيف يصوم كيف يزكي، فهذا وهذا علم يتيسر معرفته بسهولة، وأما أن يتركهما ليذهب لطلب العلم وهما محتاجان لخدمته والإشراف على شؤونهما وقضاء حوائجهما فإنه يجب عليه أن يقوم عليهما. فإن رجلا قال النبي صلى الله عليه وسلم جاء يستأذنه بالقتال والجهاد فقال له أحي والداك أو أحدهما؟ قال بل كلاهما، قال فيهما فجاء. هذا في حال عدم وجوب الجهاد، أما إذا كان الناس في حال استنفار عام فوجب على الناس أن يخرجوا للقتال لدفع العدو، فإنه يخرج كل من كان قادرا. وهذا هو الفرق فيما يتعلق بفرض العين. أما في هذه الحال فطاعة الوالدين وخدمتهما والقيام على شؤونهما من أهم الأمور ومن أسباب التوفيق في الرزق والأهل والعمل.
يقول أحسن الله عليكم، بعض الناس يعتقدون أن الميت إذا عرض في المنام لإنسان يجب عليه أي يجب على الحي أن يفعل عشاء، فهل هذا يجوز أم هو بدعة؟ يقول بعض الناس يعتقدون أن الميت إذا عرض في المنام لإنسان يجب عليه أي على الحي أن يفعل عشاء، فهل هذا يجوز أم هو بدعة؟
أما الصدقة عن الميت فهي مشروعة، وأما أن اتخذ نوع عشاء للميت كالشيء الذي كان ساريا في البلاد هنا، إذا كان القصد من ذلك الإحسان إلى الأهل والولد والجيران فهو من الصدقات فنحرت. وأما أن اتخذ عشاء وصدقة في اليوم السابع أو اليوم الأربعين فهذه من البدع ليس لها أصل.
شكرا يا شيخ طارق. والآن ننتقل إلى الإخوة في الكويت فليتفضلوا.
سماحة الشيخ صالح الحيدان حفظه الله على إتاحته الفرصة لأبنائه من طلاب العلم وغيرهم لطرح أسئلتهم واستفساراتهم، فنسأل الله أن يرفع قدركم سماحة الشيخ وينفع بعلمكم. والشكر كذلك موصول للإخوة الأفاضل القائمين على مؤسسة الدعوة الخيرية على إتاحتهم للقائنا بكبار أهل العلم. وأبلغ الشيخ سلام الأخوة والسلام من الشيخ طارق العيسى رئيس جمعية إحياء التراث الإسلامي، ونستأذن الشيخ في طرح أسئلتنا. يسأل حفظكم الله يقول: نص بعض الفقهاء رحمهم الله على أن الفتوى إذا تعددت في بلد ما فإن للحاكم أن يفصل في الخلاف، وحينئذ يجب اتباع هذه الفتوى وليس لأحد أن يصدر فتوى تخالفها، فأرجو التوضيح حفظكم الله.
الحاكم إذا خشي من الفوضى والبلبلة والاضطراب منع كثيرا من طلبة العلم من الفتية، وخاصة للفتية من يرى ويرى الناس أنه أولى الناس بالفتية، فلا حرج، وعلى المفتي أن يحرص على إصابة الحق والاعتماد على الدليل فيما يفتي فيه، لأن ترك الناس كل يقول ما يريد وهذا يفتي وذاك يفتي يسبب للناس بلبلة واضطرابا وشكوكا. والحاكم الحازم يستشير العلماء من الأولى بأن يوكل إليه أمر الفتية بحيث لا يفتي أحد سواه، إذا كان قادر هذا المفتي أن يغطي للبلد حاجاتها أو أن يختار معه من يقوم بكثير من الأمور. لا بد للناس أن يحرصوا على ضبط الأمور والعناية بصد كل ما من شأنه أن يزعزع في الناس ثقتهم بدينهم وعلمائهم.
أحسن الله عليكم. يسأل: هل يجوز لعامة الناس تغيير المنكر باليد إذا لم يحصل بتغييره مفسدة ككسر آلات اللغو والأغاني وإتلاف الخمور؟
النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي رواه مسلم وغيره: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي حديث آخر لما ذكر التغيير بالقلب قال وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مخاطب به الناس كلهم، لا يختص به وال دون سائر الناس، وإنما يجب على كل أحد أن يقوم بما يقدر عليه، وأن لا يكون ما يقوم به مسببا لأنواع من الاضطرابات والفوضى والتعديات. وإذا وضعت الدولة من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فعلى من وضع أن يتقي الله ويحرص على القيام بهذا العمل. ثم إن الناس كلهم يقدرون على أن يأمروا بالمعروف إذا اتصفوا بالحكمة والروية والأناة وحسن الخطاب. فالله يقول وهو أصدق القائلين ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ويقول جل من قائل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. والله يقول عن هذه الأمة كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فإذا رأى الإنسان شخصا يرتكب أمرا مشينا لا يباح شرعا، يستطيع أن يقول له إنني أحب لك الخير وأرغب لك بالسعادة، وهذا العمل لا يليق بك ولا تليق به أنت، وأمثال ذلك. فإن لطف الخطاب وكريم المحادثة لها من الأثر على النفوس ما لا يكون في الحزم، والحزم للسلطة المخولة.
أحسن الله إليكم. يسأل بعض الناس يقلل من أهمية الحديث في موضوع التحذير من التكفير والخروج على الحكام، ويقول لا فائدة من هذا الكلام في هذا الوقت لأن الأمة تحتاج إلى ما يجمعها لا ما يفرقها.
تكفير الحكام ما أدري ما هي المصلحة من ورائه، لأن تكفير الحكام أو تكفير الناس من شأنه أن يولد عداوات واضطرابات وشكوكا واختلافات. ومذهب أهل السنة والجماعة أن لا يكفر أحد بذنب إلا ما كان من الأعمال الكفرية الظاهرة التي عندنا عليها دليل وبرهان. أما الانشغال والاشتغال بتكفير الآخرين هذا كافر، هذا العمل كفر، وهذا وهذا، إذا لم يبقى عند الإنسان إلا أن يقول هذا فسعى بالإصلاح كله، فكر في عواقب هذا الأمر. يجب على كل مسلم أن يحرص حرصا تاما على إصلاح الأمة ونشر الخير بينهم ودعوتهم إلى الخير والدعاء لهم بالصلاح والاستقامة. وأما الانشغال بالتكفير فهذا من شأن أهل البدع والضلالات كفعل الخوارج والمعتزلة الذين يكفرون الناس. المعتزلة لا يكفرون لكن يقولون من ارتكب ذنبا فهو مخلد في النار، والخوارج يقولون إنه كافر. ومعنى الطائفتين واحد، ما دام المسألة مسألة خلود في النار فلا يخلد إلا كافر، والله المستعان.
أذان شوية سيؤذن عنده.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله
حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
أحسن الله عليكم. يسأل حفظكم الله يقول: هل الدعوة إلى التوحيد قد يكون من المصلحة السكوت عنها في بعض البلدان بحجة أن من يدعو إلى التوحيد قد يعرض نفسه إلى الخطر؟
ما أرسل الله جل وعلا من نبي ولا رسول ودعا إلا ويدعو إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له، فإن دعوة الرسل كلهم دعوة إلى التوحيد إخلاص العبادة لله، لكن الداعي من يقوم بالدعوة يستطيع أن يخاطب الناس في كل مكان بالغرض الذي يريد، لكن بالأسلوب الذي لا ينفر. الحكمة والموعظة الحسنة تقتضي من الإنسان أن يكون متعاملا مع الناس بما لا ينفره من الدعوة. النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم جلس في مكة 13 سنة يدعو إلى عبادة الله، فإنها أساس العمل، ولا فائدة في أي عمل إذا لم يكن الإنسان مخلصا العبادة لله جل وعلا. مهما كان الإنسان مصليا صائما متصدقا حاجا، إذا لم يكن تكن عبادته خالصة لوجه الله وأشرك يحبط العمل. لكن على من يقوم بالدعوة أن يحسن كيف يؤدي هذه الدعوة، كيف يبلغ الناس، ولا شيء كمراجعة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأسلوبه في الدعوة وأسلوب صحابته رضي الله عنهم وأساليب الأئمة الصالحين المصلحين الذين يقومون بالدعوة في كل فترة من فترات هذه عصور الإسلام.
السلام عليكم. هذه أسئلة لبعض القضاة والمحامين. يسأل حفظكم الله يقول: هل يقضي القاضي بعلمه أم يقضي بما ثبت لديه من أدلة؟
القاضي لا يقضي بعلمه، وهذا هو الصحيح من كلام أهل العلم. هذه مسألة فيها خلاف، لكن الصحيح الراجح أن القاضي لا يقضي بعلمه، أي لا يحكم على هذا لأنه يعلم هو أن الحق عليه وليس على منازعه، لكن لا يجوز أن يحكم بشيء يعلم يقينا أنه باطل، وإنما يتوقف عن الحكم. أما إذا لم يتأكد فإن له في ذلك متسع، فإن له في ذلك متسعا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو مما أسمع، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فإنما هي قطعة من النار. النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن ينزل الوحي عليه ويبلغه بالحق، لكنه مشرع يقضي للناس بما ينبغي أن يكون عليه القضاة في المستقبل، وهو لا يقر على خطأ صلوات الله وسلامه عليه.
أحسن الله عليك سماحة الشيخ. يسأل: هل يشرع ضرب المتهم لأخذ الاعتراف منه؟ أفتونا جزاكم الله خيرا.
إذا كانت التهمة لمصلحة عامة وليست لحق شخص من الناس، وكانت القرائن قوية والدلائل قوية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح خيبر وقال لابن أخ حيي بن الأخطب أين المال، قال له أكرته الحروب يا محمد، فقال عليه الصلاة والسلام المال كثير والوقت قصير، فلما لم يستجب قال للزبير العوام مستوى بعذاب، فاعترف وجاء بمال في جلد ثور من الذهب. فإذا قامت القرائن القوية في أمر يتعلق بالأمة وليس يتعلق بشخص معين، أما الحقوق التي بين الأفراد المتنازعين فمن شأن القاضي أن لا يكون واقفا مع طرف من الأطراف، فإن على كل صاحب حق أن يأتي بحجة حقه ويسعى لإيراد ما يثبت ما يدعيه، ولا يحل للقاضي أن يوصل نفسه مع شخص دون الآخر.
أحسن الله عليكم. يسأل يقول سماحة الشيخ، مهنة المحاماة هل فيها من آداب وأصول يجب مراعاتها، وبماذا تنصحون المحامين الذين ربما عرفوا الحق ولكنهم تحايلوا عليه في بعض الدول التي تقضي بالأحكام الوضعية؟
شر الناس من ظلم الناس للناس، ولا يحل للإنسان أن يطالب لشخص بشيء يرى أن القانون الوضعي يمكنه من حصول عليه وهو يعلم أن الشرع لا يحل ذلك. إذا فعل بحكم مواد القانون أن يحقق لمن يحامي عنه ما يطلب، ولكنه في حقيقة الأمر لا يحل له، فإنه يكون من الذين يعينون على أكل أموال الناس بالباطل، وأكل الأموال بالباطل إنما هو أكل من نار جهنم والعياذ بالله. يجب على من تولى المحاماة أن يجعل أهم تحقيق العدل وإنصاف المظلوم ونصرته وأخذ الحق من يد الظالم، فإذا التمس الأمر فليرجع إلى أصول الشريعة ودلائل أحكامها، ولا يحل له أن يقول القانون نص على أن هذا له الحق أو أن هذا المال لا يثبت إلا بكذا وكذا في القانون، وما يثبته صاحب الحق بغير ما دل عليه القانون لا يعتبر، فإن هذا لا يحل له. نعم.
شكرا يا شيخ. لعلنا ننتهي من الأسئلة الموجهة منكم، لأن الأسئلة التي لدينا كثيرة جدا سواء في الحاضرين أو عبر الشبكة، ولعل بعضها إن شاء الله ينوب عن بعض فنكتفي به. فضيلة الشيخ، ما موقف العلماء والدعاة من الدعوة للإصلاح السياسي والذي تشهد البلاد دعوات متكررة إليه، وهل العلماء ضد الإصلاح في هذا الجانب؟
الإصلاح مطلوب في كل وقت، لكن الإصلاح ينبغي أن يكون على أصول شرعية وليس على مطالب عامة الناس وأفرادهم. ينبغي أن يكون الإصلاح مبنيا على ما دل عليه الكتاب والسنة وما دلت عليه سيرة الصحابة والتابعين رضي الله عنهم وأرضاهم، إنصاف المظلوم ونصرته وأخذ الحق من الظالم ومنعه من الظلم إلى غير ذلك. وأما الإصلاح الذي يردد في الصحافة أو في بعض اللقاءات فينبغي أن يعرض على أحكام الإسلام ما كان في أحكام الشريعة معتبرا إصلاحا ففيها ما يغني عن هذه المطالبات، وما كان ليس بإصلاح فينبغي أن يتقيد بما دل عليه القرآن والسنة وما فهم عنهما وأصله علماء الإسلام في قواعد الحكم وغيرها.
هذا السؤال من هولندا يقول: ما نصيحة سماحتكم لبعض الشباب الذين انشغلوا انشغالا شبه كلي بما يسمى الجرح والتعديل وفي إسقاط بعض أهل السنة في هذا الزمان لمجرد أخطاء وقعت منهم وجزاكم الله خيرا؟
المسلم لا يطرح ويعادى إن وجد فيه هفوة. لا أحد يكون كاملا من البشر بعد الأنبياء، وكل إنسان عرضة للخطأ، وقد قال النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم: كل بني آدم خطاؤون، وخير الخطائين التوابون. ثم أن يحكم الشباب على علية قوم، هذا فيه شيء من الجور والمجازفة وعدم التقيد في أصول الجرح والتعديل. وإذا وجد لعالم هفوة فلا يجوز أن يطرح علمه ويعاد وينابذ، وليس هذا من سنة أهل العلم ولا من سيرة العلماء، وقد يكون بين بعضهم والبعض الآخر نفرة ومنافرات، لكن ذلك لا يقتضي أن يصد عنهم أو يسعى بصد الآخرين عنهم. ثم إن الشباب عليهم أن يتعلموا ويحسنوا التعلم ويقرأوا للسلف، ولا سيما في القرون المفضلة في عهد الصحابة والتابعين وتابع التابعين وعهد الأئمة الأربعة وتلامذتهم وأئمة الإسلام الذين ضربوا في هذا العلم بحظ وافر. يجب على طالب العلم أن يشغل باله في التحصيل لا في تتبع الآخرين والنظر في سيرهم.
سماحة الشيخ، هل يجب التبليغ عن المطلوبين أمنيا في قضايا الإرهاب حيث ثبت تورطهم في أعمال إرهابية أعلن عنها ولي الأمر؟ وهذا سؤال آخر: ما حكم العمل في المباحث أو التعاون معهم من أجل القبض على الإرهابيين؟
كلمة الإرهاب هذه كلمة غير شرعية، وقلد المسلمون الكفار فيها، والله جل وعلا يقول في القرآن الكريم: ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فإرهاب أهل الباطل تحويفهم مشروع، وإلباس كل إنسان يشك فيه بأنه إرهابي فهذه تسمية غير شرعية ولا لغوية في لغة العرب. أما من ارتكب جرما يتعين معاقبته وعلم الإنسان عن هذا الجرم الذي ارتكبه وأن هذا الشخص ظالم مرتكب للجرم، وجب عليه على هذا العالم أن يعين السلطة على القبض على المجرم. وأما مجرد أنه مطلوب وهو لا يعلم حقيقة ما طلب فلا يحل له أن يفعل ذلك. إن كان يعلم لما طلب وما الجرم الذي ارتكبه وماذا عليه من التبعات وأن عمله أضر بالأمة ويراد من إمساكه كف أذاه ومنع شره ومنع الشر عنه فهذا من التعاون على البر والتقوى. ومجرد أنه مطلوب لا يجب على من علم أينه أن يبلغ عنه. طلب أناس في الصدر الأول ولم يخبر العلماء عنهم، ولما طلب المروزي وسئل أحمد قال: وما يصنع المروزي ها هنا؟ وأشار إلى وضع معين مع أنه يعلم أين هو. لا بد للإنسان أن يتأمل الأمر ويعرف حقائقه.
هذا السؤال من بريطانيا يقول: ما مدى صحة كتاب قصص الأنبياء الذي ينسب للإمام ابن كثير رحمه الله، وهل ينصح سماحتكم بقراءته؟
هذه الكتب ما كان منها مبنيا على نصوص القرآن الكريم والسنة الصحيحة فهي محل عناية واهتمام. وهذا الكتاب هو ملخص من سيرة من تاريخ ابن كثير كعادة المؤرخين، لكني أنا لم أقرأ هذا الكتاب، إلا أن الإمام الحافظ ابن كثير من الناس الذين يعتنون بما يكتبون، وإذا نقلوا ينقلون بالسند، وما لا سند له فإنه إما أن يكون منقولا عن بني إسرائيل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، لكن لا يبنى على ذلك أحكام، فلا حرج من القراءة في مثل هذا الكتاب، لكن ما كان يستدعي حكما فينظر هل دليل الحكم آية قرآنية أو حديث صحيح، فهو محل اعتبار واعتماد، وما كان غير ذلك فيتأمل، لأن كل إنسان يؤخذ من قوله ويترك سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
سماحة الشيخ، إني أحبك في الله وأسأل الله أن يجمعنا بك في الفردوس الأعلى في هذه الآونة ومع هذه الظروف التي تحيط بالأمة، كثر بين الدعاة إلى الله التنافر والتنابز والتبديع والإخراج من أهل السنة، هذا إخواني وهذا سلفي وهذا تبليغي، مع أن الواجب الدعوة للتآلف والتحاب وأن يكون على كلمة واحدة، وخصوصا من كان في هذه البلاد فهم على عقيدة أهل السنة والجماعة، وهذا الذي عهدنا عليه علماءنا، فما توجيه سماحتكم؟
أسأل الله أن نكون جميعا ممن يجتمعون في الفردوس الأعلى، وأن يوفقنا للعمل الذي يحقق لنا ذلك بإذنه سبحانه وتعالى. الواجب أن يشتغل كل إنسان بنفسه ويصلحها ويفكر في عيوبها ليتجنب ما يراه عيبا، وليتمسك بما هو خير وتبين له أنه حق. وأما اشتغال الناس بعداوات ومنابزات ووقيعة واغتياب فلا خير في ذلك. سألت في أول الأمر عن جماعة التبليغ، وذكرت أنني لا أحب أن يذهب معهم لما في أصولهم المبادئ التي هم عليها. المسلمون ينبغي أن يكون مرجعهم وما يعتمدون عليه كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه وما فهمه الصحابة والتابعون وسلف هذه الأمة منه، وما وجد من أفكار وتقعيدات لا تتفق مع مقاصد الشريعة فإن فيما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن صحابته غنية عن الأخذ بغير ذلك. والمسلمون ينبغي أن يكونوا في كل بلد يدا واحدة، لا أحزابا متناثرة ولا جماعات متخاصمة، فالمسلمون يد واحدة يسعى بذمتهم أدناهم، قوة الإسلام ينبغي أن تجمع بينهم. أما إذا كانوا فرقا وجماعات فإن من شأن هذه الفرق والجماعات أن يضلل بعضها بعضا، وهذا قد حصل في السابق ويحصل الآن في هذا اللاحق، وتجنب ذلك مما ينبغي أن يحرص عليه.
سماحة الشيخ، أشهد الله على محبتك، أنا يا سماحة الشيخ كنت ممن خدعوا بموالاة جميع من يفعل ويقوم بالتفجيرات، وكنت ممن يكفرون فضيلتكم، ولكن والحمد لله أنني أتبرأ إلى الله من كل ذلك، وأتمنى أنكم تحللونني. وهل يا سماحة الشيخ الخوارج يقولون بأنهم خوارج؟ وهل من يقوم بالتفجير والتدمير هو من الخوارج؟ ابنكم أبو محمد.
الخوارج الذي نشأت الفكرة والعمل عندهم عليه تكفير المسلمين عموما في ذلك الوقت إلا من كان معهم. ولذلك كفروا علي بن أبي طالب رضي الله عنه والصحابة الذين كانوا معه. ولما سئل علي رضي الله عنه هل هم كفار؟ قال من الكفر فروا، لم يكفرهم، لكنه بين أنهم بغوا وظلموا. أما أن يكون عمل الإنسان من أعمال الخوارج فلا يلزم من ذلك أن يكون هو على عقيدتهم. كثيرا ما تكون الأعمال مشبهة لأعمال آخرين ولا يكون فاعلها مثلهم في عقيدته وإن صار مثلهم في عمله. لا شك أن التفجيرات التي حصلت في هذه البلاد قديما وحديثا أنها ضلال مبين. والتفجيرات في بلادنا وجدت من عام 86 هجرية، لها 40 سنة، وظلم هذه البلاد حصل مبكرا. فلا أحد من أهل العلم الصادقين في علمهم يمكن أن يقول عن هذه التفسيرات أنها تقرب إلى الله أو أنها جهاد في سبيله أو أنها على أقل الأمور مباحة لا إثم ولا حرج، بل هي ضلال وفساد. والله ذم في القرآن الكريم الذين يفسدون الحرث والنسل. نسأل الله جل وعلا أن يصلح جميع من كانت في قلبه شيء من هذه الأمور، وأن يهديهم سواء السبيل، وأن ينشر الفلاح والصلاح في هذا المجتمع وفي سائر مجتمعات الإسلام، وأن يرد كل شارد عن الحق وفار على الخير إلى سبيل المستقيم. وأما بالنسبة إلى الارتياب والتكفير فلا شك أنه لا يحل الإنسان أن يكفر إنسانا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لآخر يا كافر وليس كذلك يكون هو في ذلك تلك المنزلة. من قال لآخر يا كافر أو يا عدو الله وليس كذلك إلا حار، أي رجع هذا القول على قائله. أما بالنسبة لي فإنني أبيح وأحل كل من تكلم فيا، أرجو بذلك الثواب من الله، فالله عنده أكثر مما عند العبد، وأحب أن أوفر لكل محسن حسناته، كما أسأل الله أن يهدي كل واحد من إخواننا المسلمين في هذه البلاد وفي كل بلاد الإسلامية سواء السبيل. وأسأله جل وعلا أن يجعل ما حصل في هذه البلاد من أعمال تخريبية وتفجيرات وقتل آخر هذه الفتن في هذه المملكة، وأن يكون ما بعد ذلك من هذا وبعد هذه الحوادث أيام مباركة وأخوة متبادلة وتعاون على البر والتقوى وتوبة نصوحة من الجميع، والله القادر على كل شيء.
هذا سؤال من فرنسا، من مسلمي مدينة ميوز شرق فرنسا، يسألون سماحتكم عن حكم أكل المواد التي توجد فيها مادة الجيلاتين، علما أنها تتكون من الحيوانات الميتة وحتى الخنزير، وعلما أن هذه المادة توجد في مواد كثيرة.
لا يجوز للمسلم أن يأكل شيئا خلط فيه شيء من المحرمات، فالله جل وعلا أحل لعباده الطيبات من الرزق وحرم عليهم الخبائث، وأمر الأنبياء والرسل أن يأكلوا من الطيبات، وأمر المؤمنين بما أمر به الأنبياء والمرسلين. والمسلم ينبغي أن يكون حذرا في مأكله ومشربه، ومع ذلك فالله أحل لنا ما هو الكثير ولم يحرم علينا إلا أقل القليل. فيجب على المسلم أن يتجنب ما حرمه الله، سواء كان هذا المحرم ظاهرا واضحا كلحم الخنزير ولحم الميتة، أو كان بعد تصنيعه حمل صفة غير صفته الأولى، فإن ما استخلص من المحرمات حكمه المصحف والمحرمات.
سماحة الشيخ، كيف يتسنى للفرد المسلم النصيحة لولي الأمر؟ هل بالاتصال على العلماء أم مراسلة ولاة الأمر أم الدخول عليهم؟
من قدر على شيء من ذلك وأحسن عرض ما يريد عرضه لحكمة موعظة حسنة فليفعل ما استطاع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ومن لم يستطع واستطاع أن يوصل ذلك لمن يوصله فعل، ومن لم يستطع لا ذا ولا ذا فليدعو. يسأل الله أن يصلح الحال ويكثر من النصحاء القادرين ويصلح كل من ولاه الله أمرا من أمور المسلمين مهما دق ذلك الأمر أو جل.
ثم يسأل يقول: هل قراءة الفاتحة؟ نعم. السلام عليكم. شكر عنه. هل قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية ركن أم أنها تسقط بمتابعة الإمام؟
قراءة الفاتحة واجبة وهي أحد أركان الصلاة. شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في رسالة العبادات لما ذكر أركان الصلاة عد 14 ومنها قراءة الفاتحة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وفي الحديث الآخر: أيما صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي حداج. ولما سأل أصحابه رضي الله عنهم وقال لهم: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا: إنا لنفعل. قال: إني أقول ما لي أنزل القرآن، لا تقرأوا إلا بأم الكتاب. هذه النصوص وحديث الحديث القدسي: إني قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. إذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي إلى آخره. جعل قراءة الفاتحة الصلاة. مجموع هذه الأدلة تدل على وجوب قراءة الفاتحة على الإمام والمأموم والمنفرد في الجهرية والسرية، واختلف العلماء في ذلك. فمذهب الشافعي من قال بقوله كالبخاري وغيره: وجوب قراءة الفاتحة على كل أحد، إلا أنهم قالوا: من لم يقرأها لأن دخل مع الإمام وهو يركع، أو لم يستطع قراءتها ولكنه حضر وسمع قراءة الإمام، لا تكون صلاته باطلة وإنما تكون ناقصة، لأن كلمة حداج أي ناقصة. وإن شاء الله أن هذا هو الراجح من كلام أهل العلم الوجوب، لكن من لم يقرأها في الجهرية تكون صلاته ناقصة أي غير تامة، ولكن لا تكون باطلة. القول الآخر أن قراءة الإمام في الجهرية قراءة للمأموم، هذا كما هو مذهب أبي حنيفة الذي عليه العمل في مذهب الإمام أحمد وفي مذهب مالك، ولكن النصوص الصحيحة الصريحة تدل على وجوب قراءة الفاتحة على كل أحد.
سماحة الشيخ، كثر الكلام عن منظمة حماس، والشيخ أحمد ياسين رحمه الله، ما رأيكم في من ينتقص من جهود الشيخ ويقول إنه كان على ضلال؟
نعوذ بالله من الضلال. يقول الشاعر العربي: أقل عليهم لا أبا لأبيكم من اللوم أو سد المكان الذي سد. من لم يفعل فعل أولئك لا يحل له أن يتنقصهم. الرجل اشتهر عنه الخير والثبات وإرهام وإغاظة اليهود ومن وراءهم من حماتهم والمدافعين عنهم، ثم الرجل قتل قتلة بشعة شنيعة، نسأل الله أن يجعله بعدها في أعلى عليين. يتنقصهم هو ومن يقاتل اليهود لا يدل على خير من المتنقص، وإنما إما يدل على جهل بالحقائق أو عن هوى، والمسلم ينبغي أن يتجنب هذا وهذا. اليهود لا يصح أن نقول إنهم معتدون، فاليهود أشد من الاعتداء وضعهم وظلمهم وظلم حماتهم وإيذاء المسلمين، ولا ينتظر من اليهود أن يكونوا أهل عدل، وقد قال الله عنهم: لتجدن أشد الناس عن عداوة الذين آمنوا لليهود والذين أشركوا. فاليهود في عداوتهم قبل المشركين الذين يعبدون الأصنام من حجر وشجر وبهيمة، وهم دائما يوقدون نيران الحروب، كلما أوقدوا نار حرب أطفأها الله، لكنهم أيضا لا يقدرون على أن يقفوا إلا أن يكونوا متمسكين بحبل من الناس. وإنما نسأل الله جل وعلا أن يثبت القائمين على حماس على الحق، وأن يصلحهم ويعظم في نفوسهم شعائر الدين، ويرزقهم القدرة على إقلاق اليهود وإزعاجهم وزرع الخوف في بيوتهم عاجلا غير آجل. وأما الشيخ أحمد ياسين فنسأل الله جل وعلا أن يتغمده برحمته ويحسن جزاءه ويعامله بعفوه ويصلح ذريته وأعوانه ويشد أزرهم ويمكن لهم من رقاب اليهود عاجل غير آجل. إن اليهود لا يمكن أن ينتصر عليهم إلا بالإسلام، لا يمكن للأمة العربية أن تنتصر على اليهود بالعروبة أو القومية أو جامعة الدول، لا يمكن للمسلمين أن ينتصروا على الكفار إلا بالدين الإسلامي وتعظيمه والأخذ بما يدعو إليه هذا الدين. فنسأل الله أن يحقق ذلك لنا عاجلا غير آجل.
سماحة الشيخ، إنا نحبك في الله، وجد من بعض الشباب اليوم من يجهد في مجالس العلماء ويدعو إلى بعض طلبة العلم ويقول: هؤلاء يقولون كلمة الحق ولا يخافون في الله لومة لائم، فما توجيهكم لهؤلاء حفظكم الله؟
لا شك أن من قال كلمة الحق قال كلمة الحق، وتمحض ذلك لأنها كلمة حق، ولم يخف في ذلك لومة لائم، أن هذا من أفضل الأعمال وأشرفها. لكن المهم أن يتحقق ذلك بأنها كلمة الحق. ولا شك أن أولى الناس بأن يقوموا بهذا هم أهل العلم، يجب عليهم أن يقوموا بذلك. لكن لا يجوز لنا إذا لم نرى ما نريد من أهل العلم أن نقول إنه لم يقوموا به. قد يكون رأوا ما لا ترى، وحسبوا لأمور لم تحسب لها، وقدروا أمور لم تقدر لها، واتقوا أمور ما أحسنت التقدير لاحتمال وقوعها. نعم.
سماحة الشيخ، لي زميل في العمل وهو نصراني الديانة، وأنا أتلطف معه وأدافع عنه وأتناول معه الطعام، وقصدي من هذا دعوته للإسلام، علما أني أدعوه حينا بعد حين، وقد لاحظت نتائج طيبة وأتوقع هدايته للإسلام قريبا، فهل ما أفعله معه جائز أم لا؟
إذا كنت تفعل ما تقول ابتغاء مرضات الله، وأن تتوقع أو تؤمل أن يهديه الله، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يوم ذهب ليفتح خيبر في غزوة خيبر التي قام بها رسول الله ضد اليهود: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. أشرف الأموال عند العرب الإبل، وأشرفها عندهم حمر النعم. فبين سيد البشر صلى الله عليه وسلم أن استطاعة الإنسان أن يقوم بهداية أحد إلى دين الله الحق أنفع له من أن يحوز نفائس الأموال. اجتهد في ذلك، لكن لا تجعل عليك غضاضة في أمر دينك أو تقدم هذا الشخص على أحد من أهل الدين الحق.
هذا سؤال من الدنمارك، يقول: مجموعة من الطلاب بينهم من استقام حديثا تتزامن صلاة الجمعة عندنا مع وقت الدراسة في الثانوية وغيرها، فبماذا ينصحهم سماحة الشيخ وكيف يعملون بصلاة الجمعة؟
لا شك أن صلاة الجمعة واجبة على المقيمين في بلد تقام فيه الجمعة، وأن من أدى صلاة الجمعة وجاء وأنصت للخطبة ولم يفرق بين اثنين كانت صلاته الجمعة كفارة له من الجمعة إلى الجمعة وزيادة 3 أيام كما ثبت في الحديث الصحيح. ويجب على كل إنسان أن يعتني بأداء صلاة الجمعة إلا إذا كان في وضع لا يقدر على الصلاة صلاة الجمعة. أما أن يقول إنني أدرس أو أقوم بعمل وظيفي، فإن كان لا يستطيع الله يعلم أنه صادق لا يستطيع، فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. وإن كان يقدر لكن يخشى أن يفوته شيء من الدرجات أو غير ذلك، فالدين له شأن كما يقول ذلك: فما أخذت بترك الحج من ثمني، ما أخذ بترك هذه الجمعة من ثمن.
سماحة الشيخ، استخرت الله في وظيفة جديدة، وبعدما بدأت العمل في الوظيفة الجديدة احسست بعدم الراحة النفسية والطمأنينة، فهل أتركها إلى غيرها أم ماذا؟ أكون مأجورين؟
لا أدري ما هذه الوظيفة ولا أدري ما سبب فقدك للطمأنينة فيها، إن كان ذلك لأمر ديني وأن هذه الوظيفة تحول بينك وبين طاعة الله جل وعلا فإنها وظيفة لا خير فيها، وإن كان الأمر خلاف ذلك لكن لم ترها محققة لك آمالك وطموحك في أمور الدنيا فلا حرج عليك أن تنتقل إلى ما تراه أنفع، لكن ينبغي أن تجعل أمر الدين هو الأعلى في كل تطلعاتك.
سماحة الشيخ، تعلمون حفظكم الله خطر الفضائيات وما تبثه من شرور، فهل من نصيحة للمسلمين عامة في ذلك؟
الواجب على كل أحد أن يقي نفسه وأهله أسباب الفسق والفجور والانسلاخ من الدين أو الانسلاخ من الأخلاق والقيم، وأن يفعل كل ما يستطيع ليقي نفسه وأهله هذه الأمور. وعامة هذه الفضائيات الشر فيها أكثر من الخير، فمن قدر أن يتجنب كل شر في هذه الفضائيات ويستفيد من الخير ووثق من نفسه ومن بيته كله، ومن ذلك النظر إلى الصور المتحركة في هذه الفضائيات. الإنسان لا يجوز له أن ينظر إلى محاسن امرأة في الطريق أو في أي مجلس، ولا شك أن النظر إلى محاسنها وهي تراه ويراها أخف ضررا عليه من أن ينظر إلى محاسن امرأة يثق بأنها لا تراه، فلا يستحي من أن يتفرس إلى أقصى حدود التفرس، فالخطر شديد جدا من هذه الصور المتحركة التي كأنما هي أمام الإنسان. على المسلم أن يأخذ بكل الأسباب الواقية من شر الانزلاق في الأخلاق والعقائد، وإذا كان له أهل وولد وجب عليه أن يهتم لهم أيضا ويحرسهم ويأخذ بالأسباب الواقية، فقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الحديث في الصحيحين.
هذا السؤال من فرنسا يقول: سماحة الشيخ، هل من بدل شرع الله بشريعة أخرى وهو مستحل نقول عليه بأنه أشرك في الربوبية؟
من استحل ما حرمه الله جل وعلا مستحلا لذلك، يرى أنه حلال له وهو يعلم أنه ضد شرع الله، فهذا لا شك كفر. لكن كثيرا من الناس يرتكبون هذا الشيء لا يرون أنهم استحلوه، لكن رأوا أن ظروفهم هي التي تستدعيه، ومجارات الناس وغير ذلك، فهذا لا شك إثم وبلاء وشر. لكن أمر الكفر أمر عظيم، لا يصار إلى تكفير أحد ممن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويصلي الصلوات الخمس، وإنما يقال إنه أخل بما أخل به، فنسأل الله أن يهديه. أما من استحل التشريع متعمدا ترك شرع الله مع قدرته على القيام به، فلا شك أن هذا كفر.
سماحة الشيخ، سمعت اليوم عبر القنوات الفضائية من يدعو لمراجعة ما ورد في أحاديث لما ورد في الصحيح في الصحيحين وغيرها.
هذا قليل. هناك من يقول دعوا الصحيحين وغيرها من الأحاديث كلها ولا تأخذوا إلا بالقرآن، وهذا في الحقيقة دعوة للضلال وصد الناس عن الإسلام وحملهم على الكفر. لأن الله يقول عن محمد صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى. فما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب على الناس أن يعقلوا به. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله كما ذكر خلاصة التعريف لها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في ثلاثة الأصول: طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا لما شرع. فالذي يقول دعوا حديث رسول الله، أو يقول نكتفي بالصحيحين فقط ونرمي كل ما عداها، هذا خروج عن سبيل المؤمنين وضلال مبين، نسأل الله العافية.
سماحة الشيخ، إنا نحبك في الله وجميع علمائنا، وسؤالي هو: كثر الكلام حول ما يسمى بستار أكاديمي، فما موقف المسلم من ذلك؟
هذا الذي يقال عنه ستار أكاديمي، هذا لا شك أنه انتهاك للحرم وجرأة على دوس الأخلاق الإسلامية، وهو تعد لحدود الله في هذا المجال، ولا يحل لأحد أن يتعاطى هذا الأمر أو أن يحبذه أو أن يشترك فيه أو أن يدعو له. ومن يقوم عليه فلا شك أنه آثم، من يقوم على هذا الأمر ويتولاه هو آثم في الحقيقة. فإن الذي بلغني عنه أنه شر مستطير وعرض للمحرمات وتيسير النظر إليها وجمع مقيت خبيث، فنسأل الله أن يصلح حال المسلمين.
وسؤاله الآخر يقول: نحن في المدرسة نأمر الطلاب بأداء السنن الرواتب في صلاة الظهر، فهل هذا العمل صحيح؟
تربية الناشئة على مكارم الأخلاق وعداء فضائل الأعمال من حسن الرعاية والقيام بحق الرعية. والله جل وعلا يقول في الحديث الصحيح القدسي حديث الولي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فحث الشباب وتربيتهم على أداء النوافل الطاعات من كرائم مكارم الأخلاق، والرواتب 10 ركعات أو 12 من حفظها وحافظ عليها حصل على شيء عظيم من عند الله. فتعويد الشباب على تعظيم هذه الأمور والاعتناء بها وأدائها من نصح لهم وحسن أداء العمل وتقوى الله في رعايتهم.
والآن نعود إلى دولة الكويت، حيث أن الإخوة لديهم بعض الأسئلة المهمة. تفضلوا يا إخوة.
السلام عليكم. هذه بعض الأسئلة من أخوات النساء، تسأل حفظكم الله عن حكم إزالة الشعر بين الحاجبين.
أن نص الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعلة اختلف العلماء هل هو خاص بالحاجبين أو أنه أوسع من ذلك، والراجح أنه متعلق بالحاجبين، وهو الذي تسميه العرب التزجيج فيما يقول شاعرهم وزججنا الحواجب إلى آخره. واختلف فيما بين الحاجبين وهو ما يقابل الأنف، هل إزالته داخلة في التحريم؟ الأولى ترك ذلك كله وعدم التعرض له أو إزالته، فإن جمال الخلق يفوق جمال الخلق، وكلما كانت المرأة جميلة الخلق، أحسنة السمت، عفيفة اللسان، عذبة الخطاب، حية خوافة لله، كلما كان ذلك أكمل لجمالها وأتم لأخلاقها الفاضلة، فترك ذلك هو الأولى.
أحسن الله عليكم. نختم بهذا السؤال، يقول ما حكم شراء البطاقات التي يستحق صاحبها الحصول على عدد من الأسهم في بعض البنوك الإسلامية، وصورتها أن يتنازل الرجل عن حقه مقابل شيء من المال؟
أولا، بيع المساهمات البنكية في الحقيقة أراها أنها من بيع النقد بالنقد، وهذا لا يحل إلا عن طريق المعاطاة ها وها كما في الحديث الصحيح، لأن البنوك إنما هي في الحقيقة بيع أسهمها بيع صرف. وأما بيع الاكتتاب فإذا كان في البنوك بنوكا ربوية إني لا أرى حل الاكتتاب فيها، وبالتالي يكون السؤال قد حصل على جواب.
سماحة الشيخ، أعرست جديدا وزوجتي لوحدها في البيت وهي في وحدة، وقالت لي إن قناة المجد كلها إسلامية فأدخل لنا التلفاز في البيت، علما أني لا أشاهد التلفاز ولا أعرف قناة المجد، فما توجيهكم لي حفظكم الله؟
يقول المشتغلون في قناة المجد إنها لا تعرض أي عروض رذيلة، ولا تعرض شيئا من اللهو والطرب والغنى، وإنما هي عروض مفيدة. أنا لم أشاهدها حتى الآن، وإن كنت تكلمت فيها في مناسك الحج في هذا العام وحضروا عندي في أول ما أرادوا يؤسسونها وتكلمت شيء منها. من احتاج إلى ذلك فحسب ما أسمع أنها خير ما يدخل من هذه الفضائيات، لأن سمعت أنها تعتني بالمواعظ والأحكام والتعليم وتربية الناشئة الصغار على الآداب الإسلامية، فإن شاء الله لا حرج، ومن استطاع أن يخف عن ذا فهو الأولى.
سماحة الشيخ، ما رأي فضيلتكم في قول بعض المربين وخاصة للشباب في الصف في الصفوف المتوسطة والثانوية، لماذا تدرسون ليس هناك وظائف وفقكم الله؟
ينبغي لطالب العلم أن ينشأ وينشأ على طلب العلم للعلم، فإن كان تحصله العلم في يوم من الأيام سببا في تحصيل عمل وظيفي واكتساب دنيوي فخير، وإلا فإن تحصيل العلم خير من عدم تحصيله. ثم إني أنصح كل طالب في أي مدرسة أن يجتهد في دراسته ويعتني في التفوق، وأن يكون هدفه في كل ذلك أن يكون نافعا لأهله وبلده والمسلمين في تفوق في سائر دراساته، فإن النية لها أثرها في سلوك الإنسان وما يؤول إليه أمره. وقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إنما الأعمال بالنية.
سماحة الشيخ، نرجو توجيه النصيحة لمن تحمس لنشر الدعوة وأصبح يقوم بنسخ أشرطة الكمبيوتر والكاسيت دون الإذن ممن نسخها أول مرة وكتب عليها حقوق النسخ أو الطبع محفوظة، وأصبح يأخذ من الإنترنت المحاضرات لأي كان ومن أي موقع وليس لديه علم كافي.
يجب أن لا يتكلم الإنسان بالعلم إلا عن معرفة، وأن لا ينقل كلام الناس ويقول هذا رأيي وهذا العلم، وإذا نقل بأمانة ولم ينقص ما نقل ولم يبثره في وسطه، بل نقل الكلام متكاملا فليذكره لصاحبه لمن قال، إذا كان في نقله متوثقا. العلم اختلف العلماء هل يجوز لأحد أن يحتكره ولا يأذن لأحد أن يشيعه. لا شك أن الصحيح جواز إشاعة العلم وعدم احتكاره.
سماحة الشيخ، أريد أن أمتلك عقارا بالتقسيط من شركة الراجحي بأن أقوم بدوري بتحديد موقع العقار في أي حي من أحياء الرياض، وبعدها يتم إرسال مندوب من شركة الراجحي ويتفق مع صاحب العقار في قيمته، ثم تمتلك الشركة العقار ثم يتم بيعه علي بالتقسيط دون إلزام، هل هذه المعاملة صحيحة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
إذا كان الأمر كما تقول بهذه الصفة، أنت حددت المكان الذي تريد ثم ذهبت الشركة ذهب موظفوها وتفاوضوا مع مالك ذلك الموقع اشتروا منه هذه العين، ثم بعد شرائه اتفقوا معك على الثمن ولم يكن شراؤهم ملزما له، فلا حرج في ذلك. البيع بالتقسيط وبيع الشيء بثمن معجل يكون أكثر من الثمن المعجل لا حرج فيه على الصحيح من كلام أهل العلم.
سماحة الشيخ، ما حكم إجهاض الجنين بعد بلوغه شهرين إذا تبين أن به عيب خلقي أو كانوا توأمين متلاصقين؟
إذا خشوا على المرأة في ولادتها أو تبين طبيا أن مثل هذا الحمل لا يمكن أن يعيش هذه الصفة وهو لا يزال لم يصل إلى حد نفخ الروح وتحقق من ذلك فلا حرج إن شاء الله. نعم.
سماحة الشيخ، هل يجب الغسل إذا نمت أو جلست في مكان جنابة؟
لا أدري ما معنى مكان جنابة. إذا نام الإنسان واحتلم ثم استيقظ فوجد أثر المني بعد الاحتلام وجب الغسل، أو إذا نام مع زوجته ولم يجامع، ثم أصبح فوجد منيا في ملابسه يغتسل. وأما في مكان الجنابة سؤال يبدو أنه غير واضح. أما إذا كان جلس، ما أثر ذلك؟ إذا جلس في شخص جلس في هذا وهو جنب، هذا لا أثر له على شيء.
سماحة الشيخ، هل المساهمة في البنك الإسلامي الذي سيفتتح قريبا جائزة أم غير جائزة؟
إذا كان ذلك من حيث الفعل صحيحا وأنه إسلامي لا يتعامل بمعاملة مباحة في الإسلام فلا حرج، لأن الشركات والمشاركات إذا كانت على أساس شرعي لا محذور فيه، والأصل في الشراكات الإباحة، ومن ذلك المشاركات في المصارف إذا تقيد بأحكام الحلال والحرام.
ولعلنا نختم بهذا السؤال الوارد عبر الشبكة، يقول: سماحة الشيخ، ما توجيهكم لي وللمسلمين عامة فيما يحصل الآن من الفتن في الشهوات والتكفير وتفرقة بعض الشباب الملتزم بين العلماء وبين الدعاة؟
هذا السؤال سبق أن مر، إلا ما يتعلق بالشهوات، والمسلم عليه أن يحرص على وقاية نفسه من الوقوع في المهالك والمزالق، وأن يتبصر يتجنب تكفير الناس وتضليلهم، يدعو لهم بالهداية، فلا يحل له أن يقول هذا ضال وهذا كافر ثم يقي نفسه الوقوع في الشهوات، فإن الجرأة على المحرمات الشهوية من شأنه أن يفسد القلب، والقلب إذا فسد فسدت الجوارح، فوجه جسد وسائر حواسه بضلالات. وقد قال النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم في حديث الصحيح: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وإصلاح القلب إنما هو بالإيمان بالله والإكثار من ذكر الله وأداء فرائض الإسلام والتقرب إلى الله أيضا مع ذلك بنوافل الطاعات والكف عن المحرمات والمكروهات. فنسأل الله بأسمائه وصفاته أن يوفقنا لإصلاح قلوبنا وتعظيم شعائر ربنا، كما نسأله أن يصلح بلادنا وبلاد المسلمين في كل مكان، إنه مجيب الدعاء. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
جزى الله سماحة شيخنا خير الجزاء وجعل ما قاله في ميزان حسناته، وألبسه ثوب الصحة والعافية، وأدام عليه توفيقه، وأمد في عمره على الطاعة والإيمان. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتكرر مثل هذا اللقاء الطيب المبارك بسماحته ليفيد الجميع. وأود أن أنبه في الختام على أن هناك محاضرة لمعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في هذا المسجد يوم الجمعة القادم إن شاء الله في مثل هذا الوقت وعلى نفس الطريقة والآلية التي كانت عليها هذه المحاضرة. ثم أنبه على درس الشيخ صالح بن غانم السدلان بعد صلاة العشاء غدا السبت في كتاب عمدة الفقه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، وأن يجعل علمنا وعملنا خالصا لوجهه الكريم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.